ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس الخامس بعد المئة من مجالس التعميق على شرح العقيدة الطحاوية، نسأل الله أن يبارك لنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي هدي سلفنا الصالح، وفي مجالس العلم المباركة إن شاء الله تعالى. كنا قد وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي، ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. هذا هو قول الإمام الطحاوي رحمه الله، ونقرأ الشرح بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. فإن الإمام الطحاوي حينما يقول ونقول، يعني نعتقد، حينما يقول المتكلم في باب الاعتقاد ونقول أو أقول بكذا، معناه أنني أعتقد، لأن القول بدون اعتقاد لا يكون في باب الاعتقاد على الإطلاق، وإنما إيماننا كما نعلم تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. فحينما أقول قولي في المسألة كذا في باب الاعتقاد، يكون الأمر معناه اعتقادي، أني أصدق بقلبي، وما يصدق به قلبي ويعتقده ينطق به لساني. السماعات عند النساء اخوانا، سماعات النساء. كده كويس ان شاء الله. فحينما يقول المتكلم في باب الاعتقاد قولي في المسألة، بمعنى اعتقد ان المسألة كذا. وحتى ان الامام الاشعري، الامام ابو الحسن الاشعري رحمه الله، لما الف كتابا في اعتقاد اهل الاعتقاد سماه ماذا؟ مقالات الاسلاميين، مقولاتهم بمعنى اعتقاداتهم. فيقول هنا: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. من أين جاء لهذا؟ من قول الله تعالى في القرآن: واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال: وكلم الله موسى تكليما. فقال: وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. هذه الأقوال ربما كانت يعني فيها شيء من التقارب، لأن الإيمان بمعنى التصديق، والتصديق بمعنى الإيمان، هذا في اللغة. ولكن الإيمان في اللغة ليس بمعنى التصديق بالقلب فقط، وإنما التصديق الشرعي لما جاء بمعنى كلمة الإيمان كما سيجيء وسنتوسع بمشيئة الله تعالى في قضية الإيمان. يعني الإيمان هل هو التصديق؟ لا، عند أهل السنة والجماعة الإيمان تصديق، ونطق وعمل، مش كده ولا لا؟ ولذلك تقرر عند اهل السنة والجماعة ان الايمان قول وعمل. قول القلب، قول القلب اللي هو التصديق، وقول اللسان، وعمل القلب اللي هي الاعمال القلبية اللي هي اصل الايمان، واعمال الجوارح، وقول ده داخل في الايمان. فالايمان تصديق القلب وتصديق اللسان وتصديق الجوارح، كما يقول الإمام ابن تيمية. فهو التصديق، الشرع لما يستخدم كلمة الإيمان بمعنى التصديق، بس أنهي تصديق؟ مش تصديق الجهل في فضواره، ولا تصديق الجهمية، ولا تصديق الأشاعرة، وإنما التصديق بما تعنيه الكلمة من معاني. فتصديق القلب معلوم، وتصديق اللسان النطق، وتصديق الجوارح اللي هي ايه؟ ان يصدق بما في القلب وبما نطق به اللسان. فيكون الايمان تصديق ايه؟ قلبي وقولي وعملي. واضح؟ فهنا حينما يقول ايمانا وتصديقا وتصديقا، فمن امن بمعنى الايمان الشرعي فقد صدق، ومن امن فقد اسلم وسلم لله تعالى، ويسلم تسليما. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، ويقول وامرنا لنسلم لرب العالمين. فلا وربك لا يؤمنون، يعني ايمانا ايه؟ كاملا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. انا ما بتكلمش عن اصل الايمان، وهنا افترق اهل السنه عن الخوارج في تفسير هذه الايه كما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه. قال فان الخوارج يستخدمون هذه الايه في التكفير بالكبيره، وانما قوله انما كان قول المؤمنين، حينما يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى، يبقى الايمان اللي هو الاصلي، اصل الايمان ولا الايمان الكامل؟ الايمان الكامل، لان كلنا سنقع فيه مخالفه هذه الايه. واخدين بالكم ولا لا؟ لانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. هل كل مسلم، كل مؤمن، كل مؤمن لن يجد حرج في نفسه؟ ابدا. فنجد الحرج، مش كده ولا لا؟ طالما الامر ضد رغباتنا وضد اهوائنا، مش في كل الامور ولكن في بعضها، مش كده ولا لا؟ فالآية تقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فاستخدام هذه الايه في تكفير الاخرين هذا امر خطا، مش كده ولا لا؟ لان الايه في وادي وام، والقوم في وادي اخر. فالايه كما قال شيخ الاسلام يستخدمها الخوارج في التكفير بالكبيره، هذا خطا. وانما الايه تتكلم عن كمال الايمان ولا تتكلم عن اصل الايمان. لابد من تفسير السلف وفهم السلف في مثل هذه الامور، والا كانت الايه؟ الطامه الكبرى. فيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى، الايمان الكامل نهايه الايه؟ التسليم. فالايمان الكامل سيعطيك التسليم الكامل لله سبحانه وتعالى. فهنا يقول الامام الطحاوي ايمانا وتصديقا وتسليما، اتى بكل شيء هنا. ونقول ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وكلم موسى تكليما ايمانا وتصديقا وتسليما. يقول الشارح رحمه الله قال تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا، ده خبر من عند الله عز وجل، واخبار الله وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، في الاخبار صادقه وفي الاحكام عادله. ويقول وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. القلة يقول كمال المحبة، كمال المحبة هي القلة، أعلى درجات المحبة. قال وأنكرت الجهلية حقيقة المحبة من الجانبين. هو قلنا قبل كده في بداية شرحنا للعقيدة الطحاوية تعرضنا للكلام على المحبة. إخواننا اللي رجعوا في رمضان هيكونوا قتيل على دراية بمثل هذه الأمور. فبيقول إيه الإمام الشارع نقلا عن الإمام ابن القيم، وعندنا صفحة 248 من نسختنا طبعة الرسالة، بيقول والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى والله يحب المحسنين، ف فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم يقول: فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل الخلة خاصة بهما، لأن الخلة الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا بنص القرآن، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا بنص الحديث المتفق على صحته. أما المحبة فعم، الله يحب المؤمنين، يحب المتطهرين، يحب التوابين، يحب المحسنين، كل ذلك وارد في القرآن الكريم وكذلك في السنة. يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، مش كده؟ فهذا أمر ثابت أن الله يحب كثيرا من الناس، كثيرا من الخلق يحبه الله عز وجل، ولكن الخلة خاصة بمن؟ بالخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم تسليما كثيرا. يقول: والمحبة مراتب، أولها المحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب. شوف العلاقة دي أدنى درجات المحبة، فلان متعلق بفلان، فلان يتعلق بفلان، دي أول درجات المحبة. وسميت العلاقة ليه؟ لأنها فيها تعلق القلب بالمحبوب. فشوف كل كلمة ليها إيه؟ ليها معنى. العلاقة ما معنى علاقة؟ يعني تعلق قلبك بمحبوبك، دي أول درجات إيه؟ الحب في لغة العرب. والثانية الإرادة، وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، يريده مش تعلق به بس، لا، وإنما تعلقه زاد إلى مرتبة الميل، فمال القلب إلى المحبوب وطلبه وأراده بالإرادة. الثالثة الصبابة، والصبابة هي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه. فمن أي مما اشتق الانصباب؟ من انصباب الناس. فالقلب مش بيميل بقى، لا، ده بيصب صح وبيتسكب سك، فبقت المسألة أشد وأقوى من إيه؟ من الميل الذي هو أقوى من العلاقة. الرابعة الغرام، يقول لك فلان يعني مغرم بفلان، الغرام وهو الحب اللازم للقلب ومنه الغريب لملازمته. يبقى وازاي يقول لك غريمه؟ غريمه ليه؟ عشان مش عاوز يسيبه، ليه؟ عنده فلوس، ما يمشي معك ظله لغايه ما ياخد فلوسه. فيقول لك ايه؟ ملازمه الغريم لغريمه. يبقى الغريم سمي غريما ليه؟ لانه لطيق له، ما بيسيبوش ابدا. فالغرام الحب اللازم للقلب لانه ملازم للقلب لا ينفك عنه. ولذلك قيل عن جهنم والعياذ بالله، قال تعالى: إن عذابها كان غراما، لأنه عذاب ملازم لمن؟ ملازم لصاحبه، نسأل الله السلامة. الخامسة طبعا إن عذابها كان غراما بالنسبة للكفار وليس للمسلمين، وإنما المؤمن لن تكون جهنم بالنسبة له إيه؟ غرامة، فإنه في يوم من الأيام سينجو من جهنم ويذهب إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. الخامسة المودة والود، ولذلك يقول تعالى: سيجعل لكم الرحمن ودا. إيه هو الود؟ صفو المحبة، والخالص واللباب، لباب الحب وخالصه وصفوته يسمى الإيه؟ المودة. واخدين بالكم؟ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده. الموده ليه؟ لانهم سيسلمون، مش كده ولا لا؟ سيسلمون، اعلمهم الله ان اهل مكه سيدخلون بالايه؟ في الاسلام، فاخبرهم بذلك في سوره الممتحنه التي نزلت قبل فتح مكه في حادثه خاطب بن ابي بلتعه. فيقول في السادسه الشغف، مشغوف شغف، قد شغفها حبا، والشغف هو وصول المحبة إلى شغاف القلب، يعني غلاف القلب. فشوف كل كلمة لها إيه؟ معنى وليها أصل في الاشتقاق. ولذلك يقول الجوهري: الشغاف غلاف القلب،
وهي جلدة دونه كالحجاب، يقال شغفه الحب. إذا بلغ شغافه، إذا بلغ الحب شغافه، وقرأ ابن عباس قد شغفها حبا، قال دخل حبه تحت الشغاف، يعني دخل الإيه القلب وركز فيه. السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. العشق الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، إذا في إفراط في الحب. ولذلك لا يليق أن تقول أنا أعشق الله عز وجل أو يعشقني الله عز وجل، لأن حبك لله ليس فيه إفراط، وحب الله للعبد ليس فيه إفراط، لأن الله سبحانه وتعالى كل شيء عنده هو العبد، فليس هناك إفراط، فلا يسمى عشقا على الإفراط. غير أن كلمة العشق لها إيحاءات لا تليق بعلاقة المؤمن بربه سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يقال سلطان العاشقين أو الكلام عن رابعة العدوية إنها كانت مثلا تهيم في بحر العشق الإلهي. كل ذلك من الغرور والوقوع في مخالفة الشريعة الإسلامية. فالعشق الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. وللأسف لما أدخل الصوفية هذه الألفاظ في علاقة المؤمن بالله سبحانه وتعالى نتج عن ذلك إفراط، ونتج عن ذلك غلو خطير جدا، لدرجة أنهم أتوا بدواوين الشعر وما قيل في عشاق العرب كمجنون ليلى وما شاكل ذلك، أخذوه لكي يجعلوه في علاقة المرء بمن؟ بربه سبحانه وتعالى. كذلك لا نجيد أن يقال عن النبي العاشق في جمال النبي يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، هذا كلام مخالف للشرع لا يجوز. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العشق يكون بين رجل وامرأة، والعشق يقتل أصحابه لأنه إفراط في الحب. فتجد الذي هذا في حب صورة من الصور كما حدث للمجنون وللمجانين الذين تحفل بهم كتب التاريخ وكتب الأدب، المفسد للذوق والمفسد للديانة. ومن هنا سمي الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه هو العشق. نكمل كلام الشارح يقول ولكنه لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيت، يعني سبب المنع إيه في إطلاق كلمة العشق على حبنا لله أو حب الله لنا. يقولون قال البعض عدم التوقيت لأننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، إلا بما وصف به نفسه سبحانه أو وصفه به نبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقي أن العشق محبة مع شهوة. خد بالك، فالعشق في عاشق ومعشوق، حتى الكلمة نفسها في عاشق ومعشوق. حتى أنت لما بتتكلم في اللغة تقول هذا عاشق ومعشوق، لما تيجي تتكلم في باب النجارة أو غيرها تقول دي عاشق ومعشوق. هذه الأمور بالطبع لا تجوز في العلاقة بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى. الثامنة التتيم، وهو بمعنى التعبد، ويقال كما في الصحاح الجوهري وتيم الله يعني عبد الله، تيم الله يعني عبد الله، وأصله من قوله تيمه الحب إذا عبده وذلله فهو متيم. ولذلك لا يقال هذا أيضا في علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. التاسع التعبد، شوف بقى احنا بنترقى، ولذلك كان التعبد والعبادة أعلى الدرجات، واخدين بالكم ولا لا؟ أعلى الدرجات قبل الخلة. ولذلك وجدنا أن الله تعالى يصف من يحبهم بقوله إيه كما سمعتم في الصلاة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ذكر سبحانه وتعالى هؤلاء الأولياء أعظم الأولياء وصفه بهذه الصفة عباد الرحمن. ولذلك تجدون دائما الآيات حينما يوصف بها أحدا من الذين بلغوا الذرع، بلغوا الذرع في درجات الحب لله سبحانه وتعالى وأحبهم الله، اسمعوا، فوجد عبدا من عبادنا، فالقادر عليه السلام آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أعلى درجة كان يصل إليها رجل هي درجة الإيه؟ إنه يقاتل معبد وجد عبدا من عبادنا. ولذلك يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، في أعظم مقامات التجلي. يقول: سأرفع إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. في رحلة المعراج، الإسراء والمعراج، عبد في نزول القرآن على القرآن عليه، يقول سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هو عبد. في مقام الدعوة إلى الله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالعبادة هي وصف للنبي صلى الله عليه وسلم في أعظم المقامات: الإسراء، المعراج، نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، مقام الدعوة إلى الله، عبد لله سبحانه وتعالى. فالعبودية مقام عظيم، ومما زادني شرفا وفيها وكدت بإخمصي أطرق السرية دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فالعبادة مرتبة عليا، مرتبة عظيمة جدا. نسأل الله أن نبلغها وأن نكون عبادا للرحمن بحق. ثم يقول، ولذلك يقول ابن القيم في روضة المحبين: وأما التعبد فهو غاية الحب وغاية الذل. حب مع ذل، حب نفس من غير ذل ما يبقاش عبادة. واخدين بالكم ولا لا؟ حب نفس من غير ذل ما يبقاش عبادة، وذل بس من غير حب ما يبقاش عبادة. لأنه من الممكن أن يحب المحب حبيبه ولا يذل له، فلا يكون عبادة. ومن الممكن أن يذل إنسان لإنسان آخر ويبغضه، يبقى مذلول وبيكره. لكن حب مع الذل هو الإيه؟ العبادة. ولذلك يقول: فهو غاية الحب وغاية الذل. يقال عبده الحب أي ذلله، وطريق معبد بالأقدام، يعني الطريق الذي ذللته الأقدام حتى أصبح معبدا للسير. شوف كلمة التعبيد، تعبيد الطرق، فتصبح الطرق مذللة مطروقة. هذا التذليل هو الايه؟ العبادة. وطريق معبد بالأقدام أي مذلل. وكذلك المحب قد ذلله الحب ووطأه، ولا تصلح هذه المرتبة لأحد غير الله عز وجل، لا يقال. ولذلك لا يقال إن الله، انت تحب الله ويحبه، لكن انت تعبده ما تقولش ويعبدك، لانه يحبك، ولكنه ايه؟ انت الذي تذل له. واخد بالك ولا لا؟ يعني احنا هنا لما نيجي نقول العلاقة، انت واخد بالك، ونقول الحب ونقول كذا، من الممكن ان نقول يحبهم ويحبونه، وده موجود في القرآن، لكن في العبادة مش هنقدر نقول ايه؟ يعبدهم ويعبدونه، ما تجيش، مش كده ولا لا؟ ده العبادة منك له، لأن العبادة حب مع ذل، لكن ما الله يحبك، فمفيش حب مع ذل، واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول: ولا تصلح هذه المرتبة العبادة لأحد غير الله عز وجل، ولا يغفر الله سبحانه لمن أشرك في عبادته، ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، فمحبة العبودية هي أشرف أنواع المحبة. وهي خالص حق الله على عباده، ان يعبدوه، حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى. يبقى دي اول الدرجات، في بقى درجه اعلى منها، بس هذه الدرجه خاصه،
مش لكل الناس ولا لمعظمهم ولا لأقلهم، دي الاثنين بس. ابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم اللي هي درجة الايه؟ الخلة، وهي المحبة التي تقللت روح المحب وقلبه. طبعا ده بالنسبة لابراهيم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم تقللت روحه وقلبه، لكن بالنسبة لله خلة تليق به سبحانه، مش كده ولا لا؟ خلة تليق به سبحانه. واتخذ الله ابراهيم خليلا، مش ابراهيم الذي اتخذ ربه خليلا بس، لان لو ابراهيم اتخذ ربه خليلا حب الله تكلل روحه ونفسه وفؤاده، لكن الخلة من قبل الله لابراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم. هتقول ايه؟ هتقول تخلل؟ لا، ما تقدرش تقول كده. هتقول ايه؟ القاعده المعروفه انك بتعقل معنى كلي، مش كده ولا لا؟ مطلق، لكنه اذا خرج الى الوجود كان كل كما يليق به، فما نسب الى البشر كما يليق بالبشر، ما نسب لابراهيم كما يليق بابراهيم، ما نسب لمحمد صلى الله عليه وسلم كما يليق بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما نسب الى الله كما يليق بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا يقول الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. يعني الإرادة ثابتة لله في القرآن، يريد الله أن يخفف عنكم، مش كده ولا لا؟ الإرادة دي يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، والود سيجعل لهم الرحمن ودا، والمحبة يحبهم ويحبون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والخلة إن الله اتخذ الله إبراهيم خليلا. لكن في نقطة دايما العلماء يقولونها، ليس الأمر أن تحب، وإنما الشأن أن إيه؟ أن تحب. يعني أنت بتحب، لكن لابد من تصديق هذا الحب، فلابد من الإتيان بالأشياء التي تجعلك محبوبا. أنت تحب الله هذا أنت مأمور به، ولكن الهدف والشأن أنه يحبك. ولذلك حينما قال بعض الناس لأحد السلف من العلماء، إنني أشتهي أمرا ولم أوفق له منذ فترة طويلة، أمر بسيط أوي. قال له ما هو؟ قال أن أتوب. قال وهل هذا أمر خفيف ولا أمر بسيط؟ أتدري يا رجل ماذا تطلب؟ إنك تطلب أن تكون وليا لله تعالى، إنك تطلب أن تكون محبوبا لله تعالى، وده أمر بسيط. حينما تقول إن أنا بشتهي من زمن طويل حاجة بسيطة، أو غير حاجة بسيطة، من إيه؟ أنا أتوب إلى الله. قال له ربنا بيقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فأنت هذا الأمر ده أمل منشود تتمناه، كل إنسان منا يتمناه، يتمنى كل واحد منا أن يتوب الله عليه ليتوب، لأن التوبة تأتي أولا من مين؟ من الله، ثم تاب عليهم ليتوبوا، يتوب عليك الأول فيصطفيك لكي تكون من أهل التوبة، فتوفق للتوبة فيقبلها. فهناك توبة قبل التوبة وتوبة إيه؟ بعدها. قبل التوبة يوفقك للتوبة ويمن عليك ويصطفيك ويجعلك من أهل التوبة، فحينئذ توفق للإيه؟ للتوبة بشروطها، فحينئذ يقبلها منك، فهو أنعم عليك بها، ثم يقبلها منك سبحانه، كما رزقك المال وتقبله منك كصدقة، وكان أنعم عليك بالعلم وتقبل منك، وهكذا ينعم عليك ثم يتقبل سبحانه وتعالى. فهنا قضية التوبة، قضية التطهر، قضية الإحسان، قضية الإيمان، قضية الإسلام، كل هذه الأمور يحب الله عز وجل أصحابها. فيقول وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا،
ولا تحب المحبة تحديد. يعني ايه التحديد؟ تعريف. يعني يعني عرفوا المحبة بأقوال كثيرة، ولا تحب المحبة بحد أوضح منها. يعني يجي واحد يقول لك عرفني الحب، اللي كل واحد عارفه الحب مش محتاج تعريف. ولذلك شوف الكلمة، يعني انت بتحب ابوك ولا لا؟ ايوه بحب. طب عرفني الحب ده ازاي؟ ده هذا امر يشترك فيه كل الناس، مش كده ولا لا؟ مؤمن وكافر الكل بيحب، بس المهم بتحب مين؟ يعني انت بتحب اباك وتحب امك وتحب ابنائك، ده حب فطري. بتحب الطعام، بتحب الشيء، بتحب نفسك التي بين جنبيك، بتحب المنافع والمصالح، مش كده ولا لا؟ يبقى فيه بتحب اشياء كثيره انت تحبه. فهذا امر لا يحتاج ان احنا نحكي ونقول تعريف الحب ايه؟ فشوف قال لك ايه؟ وقد اختلف في تحديد المحبه على اقوال نحو 30 قولا. ولا تحد المحبة بحد أوضح منها. يعني لما تيجي تفسرها تقول المحبة التي يجدها الناس في إيه؟ في قلوبهم. فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. هذا أقول لك عرفني الشبع إيه هو؟ عرفني الشبع، في حد محتاج يعرف لحد الشبع إيه هو؟ طب عرفني الجوع، هو التحدي ليه؟ مش كده ولا لا؟ وهكذا. طيب يبقى نرجع لكلام الامام الشارع اليوم في قول الامام الصحاوي ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وكلم موسى تكليما ايمانا وتصديقا وتسليما. قال تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، ثم قال الخله كمال المحبه. يبقى هنا عرفنا كلمة كمال المحبة كان يلبقها كلام قوي، كلام كبير قوي، حاولنا نذكره الآن بين يدي الحديث. قال وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين. يعني قالوا إنه ما ينفعش يكون هناك حب من الله للبشر، ولا يكون هناك حب من البشر لله. ليه؟ زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، لابد يكون في تناسب بين المحب والمحبوب. فالبشر يحب بعضهم بعض، لكن البشر يحب ربنا ما ينفعش، الله يحبهم ما ينفعش. طبعا هذا كلام كله ايه؟ كلام مخالف للمنقول ومخالف كذلك للمعقول. انت مثلا بتحب اشياء لا مناسبه بينك وبينها، من الممكن يكون مثلا عندك جلاليه قديمه ولا بذله قديمه بتحبها، مع ان ممكن انا انظر اليها واقول لا قيمه لها، دي شيء المفروض يلقى في سقة المتاع. لكن انت بتحبها وليها عندك ذكريات مهمه قوي، تجد نفسك مش قادر تستغنى عنها. عندك شيء يكون بتجد الامور دي عند الوالدين، عندهم شيء انت شايف ايه الشيء اللي عندهم ده متعلقين بيه قوي كده، تبقى ابوك بيحبه وبيحافظ عليه قوي. واخد بالك؟ ممكن يكون حتى الكلام بيكون بهيمه، يكون بيحب مثلا شيء من البهائم عنده، حبه متعلق بيه، ما يقدرش تيجي تقول له استغنى عنها بقى، الامر ده يعني ده بكام ده يتباع؟ لا قيمه لها، تجده متعلق بيه وبيحبه. مع ان مفيش مناسبه بينك وبينه، صح ولا لا؟ دي امور كثيره بتحدث بين الناس. يبقى احببنا اشياء لا مناسبه بيننا وبينها، فكيف تنكرون علينا ان نحب ربنا سبحانه وتعالى؟ وكيف تنكرون على الله سبحانه وتعالى ان يحب عباده؟ هذا تضييق والعياذ بالله. وشوفوا باب البدع لما بيفتح، يعني امور خطيره جدا. يجي الانسان يكون غرضه انه يمنع حب الله للعباد وحب العباد لله عز وجل. والله لو الانسان اعتقد واقتنع ان مفيش حب بينه وبين ربنا عز وجل لما استحب اي عباده من العبادات، فيقبل على العباده دي. دي العباده انا عايزك تقرا باذن الله تعالى لو يعني سمحت ظروفك مدارج السالكين، واقرا في المجلد الثالث. انا بقرا من طبعة شيخنا الشيخ حامد الفقي رحمه الله عليه، صفحه 6 في المجلد الثالث. وشوف الامام ابن القيم لما اتكلم عن من منازل اياك نعبد واياك نستعين منزله المحبه، يقول وهي المنزله التي فيها تنافس المتنافسون، واليها شقص العاملون، والى عالمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. فهي قوت القلوب وغذاء الارواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، وهي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي مصراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. فالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيبي، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة. أما المرأة مع من أحب فلها من نعمة على المحبين سابقة. فالله لقد سبق القوم السعاء وهم على ظهور الفرش نائمون، يعني المحبون سبقوا السعاء الذين يجرون على أقدامهم، مع أن هؤلاء المحبون كانوا على ظهور الفرش نائمون، وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الأول. وأخذ يذكر أمورا يعني يليق بكل طالب علم أن يقف عليها، لأنه ذكر أمورا كثيرة جدا فيها في معنى المحبة وفي آثارها وكيف يصل الإنسان ويحقق هذه المحبة رحمة الله عليه. فيقول هنا: وكذلك أنكروا لهم الجهمية حقيقة التكليم. طبعا لما قال وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، من جانب الإله وجانب العباد، زعم منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث. القديم يقصدون به من؟ الرب سبحانه، والمحدث اللي هم العباد. قالوا لا مناسبة توجب المحبة. قال: وكذلك أنكروا حقيقة التكليم، تكليم الله لمن؟ لموسى عليه السلام. ده أمر كنا تكلمنا فيه التوسع في بداية الكتاب، وشرحنا مسألة الكلام وما حدث فيها من خلط وما حدث فيها من خروج على شرع الله عز وجل، ممن أنكروا حقيقة التكليم وقالوا أن القرآن مخلوق. قال: وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم. وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية. الجعد هذا عباده في التابعين، لكن هو ليس من التابعين، يعني كان في جيل التابعين، مبتدع ضال، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى، فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر، والقصة مشهورة، وكان من أهل الشام. المهم أنه يقول الشارح: وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم، وفي أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القصري أمير العراق والمشرق بواسط. أمير العراق خالد القصري خطب الناس يوم الأضحى، خطب العيد يوم الأضحى، وكان هو الأمير، وكان في القديم اللي بيصلي العيد للناس والجمعة مين؟ الأمير، فكان هو اللي بيخطب. فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. يعني بدأ وضحى بمين؟ بالجعد، ذبحه في مصلى العيد. إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه، لأنه رد القرآن الكريم وأنكر القرآن الكريم. قال الشارح: وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم،
فجزاه الله عن الدين واهله خيرا. يعني خالد القسري لم يقتل الجعد بن درهم هكذا لانه كان حاكما، وانما قتله بايه؟ بسترة من اهل العلم القائمين على الفتية والقضاء في بلاد الاسلام. ولو اخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم ابن صفوان تلميذه واظهره وناظر عليه، واليه اضيف قول الجهميه. لما بنقول الجهميه نقصد اتباع مين؟ جهم. الجهم ابن صفوان اللي هو تابع مين؟ للجعد بن درهم. نعم. قال فقتله سلم بن احوز امير خراسان بها. قتل كذلك الجهم بن صفوان على يد سلم بن احوز امير خراسان. ثم انتقل ذلك الى المعتزلة اتباع عمرو بن عبيد، اتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في اثناء خلافة المأمون حتى امتحن ائمة الاسلام ودعوهم الى الموافقة لهم على ذلك. يعني استطاع عمرو بن عبيد واتباع عمرو بن عبيد ان يصلوا ويقنعوا بعض خلفاء المسلمين بهذه الاقوال. والغريب ان هم بيقولوا احنا اصحاب المعقول واحنا دعاة عقل واحنا ناس عقلانيين وبنناظر بالعقل. فلما استطاعوا ان يجعلوا احد الخلفاء ممن ينتمي الى قولهم قالوا له اتبع اهل السنة والجماعة. سبحان الله، انتم مش كنتوا قبل كده بتتحكموا الى المعقول وكنتم بتقولوا حرية الرأي وحرية الفكر؟ فلما ان آل الامر اليكم واصبح السيف في ايديكم ماذا كانت النتيجة؟ ما قالوش بقى نقنع، لا لا لا، قالوا للمأمون هات اي عالم العلماء ونكره على هذه المقولة ونمتحنه، فان اظهر مخالفتنا يجب قتل وسجن ورفعه. حتى كانت الفتنة العظيمة وامتحن اهل الاسلام حتى جاء الامام احمد بن حنبل. وتعلمون ايها الاخوة الكرام ماذا دار في هذه الفتنة حتى كشف الله سبحانه وتعالى الغمة، كشف الغمة، وجاء من بعد ذلك من انتسب الى مذهب اهل السنة والجماعة ومنع هذه المحنة التي امتحن بها اهل الاسلام، وعاد الناس الى السنة مرة اخرى. فهذا امر خطير بدليل ان اهل البدعة لو تمكنوا من الحكم في يوم من الايام اول شيء بيعملوا يقطعوا رقاب اهل السنة والجماعة. قل اهو حينما تمكن هؤلاء من اقناع المأمون في الخلافة العباسية عملوا ايه في اهل السنة والجماعة؟ نفتحوه وسجنوهم وامتحن. اما ان تقول بقول وعيدة قطعت رحمة، ما كانش بيعمل كده اهل السنة. شفناش اهل السنة عملوا هذا الكلام. اهل السنة بينظروا، واهل السنة بينشروا الحق، واهل السنة اقصى شيء يقول للمتبع اتينا شرك. ده حتى الخوارج لا يجوز ان يعمل فيهم السيف الا ان ايه؟ ان خرجوا على الناس، مش كده ولا لا؟ ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال يخرج من ضئضئ هذا من تحصلون صلاتكم الى صلاتهم وقراءتكم الى قراءتهم. يقول يقرؤون القران لا يجاوز طراقيهم، ثم يقول لئن ادركتهم لاقتلنهم قتله عادل او قتله ثمود. هتبعهم؟ طب ما هو ما قتلش الزعيم بتاعهم ليه؟ ولذلك قال بعضهم له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا نقتل؟ فقال الا يصلي؟ قالوا بلى يصلي. قال اولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. يبقى ما قتلش رسول للنبي صلى الله عليه وسلم مع انه بيقول لئن ادركتهم لاقتلنهم. طب ما انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسهم موجود اهو ما قتلتش لانه ما خرجش. لكن لما خرجوا في عهد علي بن ابي طالب علي امتنع عن حربهم وعرف ذلك حتى عملوا ايه؟ وارسل اليهم ابن عباس يناظره. لكن لما خرجوا بالسيف وبداوا يقطعون الطريق ويقتلون الناس حينئذ حاربهم علي بن ابي طالب وانتصر عليهم. وحينما وجد ذا السبيع بين القتلى الذي وصفه له النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله سبحانه وتعالى. يبقى قضيه ان اهل السنه والجماعه لما بيكونوا في مكنه وتمكين ما بيعملوش السبت حد
ولا بيعزم حد ولا بيذكر حد. لكن المبتدع لو تمكن من اهل السنه ماذا يفعل به؟ قل بالك انظروا الى ما يحدث في ايران مثلا وفي بلاد الرافضه في اهل السنه والجماعه مواطنين درجه خمسه. لكن لو اهل السنه والجماعه كانوا شيعه ما بيعملوش كده، مش كده ولا لا؟ منتهى العداله في التعامل مع ده، ده تعامل مع الاقباط ومع اليهود ومع النصارى في بلاد الاسلام على انهم ايه؟ ذميين. يقول لك ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ فكذلك لو وجدوا احدا من هؤلاء ما بيعملوش في سيف ولا سجن ولا اقصى حاجه. هذا الانسان يمنع شره عن الناس، يمتنع شره عن الناس فلا يتكلم في دين الله حتى لا يقتل الناس، لكن بنعينك في قلبك البعيد. لكن مش هتمكن من انك تنشر ايه؟ بدعه. مش هنمكنك من نشر البدعه، لكن مش هنيجي نمتحنك ونعرضك على السير اما ان تقول بقول اهل السنه والا اقطعنا رحمتك، مش كده ولا لا؟ سلم الله. يقول واصل هذا يعني قول الجاهليه ماخوذ عن المشركين والصابئه، وهم ينكرون ان يكون ابراهيم خليلا وموسى كليما. اصل هذا ماخوذ، لان طبعا كل البدع لا تجد اصلا ماخوذ من ايه؟ من الاقوال الثالثه، اقوال المشركين والزنادقه، لان هؤلاء ما استطاعوا ان ينحروا الاسلام، وانما انتصر الاسلام عليهم عقائديا وفكريا وثقافيا ولغويا وسياسيا وعسكريا، فما استطاعوا الا ان يفيدوا للاسلام. فمنهم من دخل في الاسلام ظاهره وهو يقتل الكفر، ودي اساس البدعه، اساس البدعه عبد الله بن سبأ وغيره وميمون وغيره، كانوا هؤلاء في الاصل يهود، فدخلوا الاسلام ظاهره وقتلوا الكفر والعياذ بالله، واحدثوا البدعه في دين الله سبحانه وتعالى. فقال واصل هذا ماخوذ عن المشركين والصابئه، وهم ينكرون ان يكون ابراهيم خليلا وموسى كليما، لان الخله هي كمال المحبه المستغرقه للمحب، كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. ده بيت من الشعر عربي، هو بينقل عن الامام ابن القيم من روضة المحبين، بيقول قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. يبقى الخليل سمي خليلا ليه؟ لانه تخلل حبه مسلك الروح والنفس، من التخلل دخل في الثنايا فتخلل القلب. يقول لك وينفع برضه ان ربنا عزيز، هنقول برضه زي اي صفات من الصفات كما يليق بالله سبحانه وتعالى. هل حياة الله كحياتنا؟ لا. رحمة الله كرحمتنا؟ لا. علم الله كعلمنا؟ علمنا؟ لا. مش كده ولا لا؟ بصر الله كبصرنا، سمع الله كسمعنا، كل ده لا. كما يليق بالله، ذاته كما تليق به، أسماؤه كما تليق به، صفاته كما تليق به، وإلا فلو فتحنا باب رد الصفات هنرد كل شيء، مش كده ولا لا؟ هنرد كل شيء وهنبقى معطلة أعاذنا الله وإياكم. وايه اللي يجعل مسلم يجي على الصفات لله وينكرها في القران او يحاول يؤولها؟ الله اعلم بنفسه منكم ولا لا؟ ورسوله عليه الصلاه والسلام اعلم منكم ولا لا؟ والصحابه اعلم منا ولا لا؟ ربنا تكلم بالقران والرسول تكلم بالسنه صلى الله عليه وسلم، وسمع ذلك الصحابه واخذوه وبلغوه. يجي بعد كده ناس نشأت في قرون اخرى متاخره يقول لك لا لا، يعملوا مقص الرقيب في القرآن وفي السنة، ينفع الكلام ده؟ فهنا يقول ولكن محبة الله وخلته، ولكن محبة الله وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته، ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، فحصل على هذه المرتبه العظمى. وفي روايه اني ابرا الى كل خليل من خلتي، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وكلها في الصحاح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق. ينفع بقى حد ينتمي إلى الإسلام ويسب أبو بكر الصديق بعد هذا الكلام؟ ينفع هذا الكلام؟ بعد قال مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا، يعني قد يقول قائل طب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ إبراهيم خليلا، لم يتخذ أبا بكر خليلا، طب معنى كما ممكن نقول لأن الله اتخذه حبيبا ما اتخذت حد حبيبا؟ لك لا، الحب النبي صلى الله عليه وسلم حب نفسه جدا، حب نفسه، حب أبا بكر، كان يحب أبا بكر ويحب زوجاته وأحبوه إليه عائشة، ويحب فاطمة بنت الكبدي صلى الله عليه وسلم، ويحب علي ويحب كذا، أعداد كثيرة مش كده ولا لا؟ لكن الخلة لا، كان خلا لله سبحانه وتعالى. فهنا يقول قال وقد مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كقوله لمعاذ بن جبل رضي الله عنه والله إني لأحبك، الحديث اللي قاله يا معاذ والله إني لأحبك، الحديث ده يعتبر عند المحدثين من قسم المسلسلات، مسلسل، لأن كل راوي كان بيقول للراوي اللي بعده إيه والله إني لأحبك في الله، ويروح قايل له الحديث. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، معاذ يقول للراوي من التابعين والله إني لأحبك، ويقول الحديث، يجي الراوي يقول لمن بعده إيه والله إني لأحبك، فتسلسل بهذه الإيه اللفظ كما رواه أبو داود وأحمد والنسائي وابن السني وغيره، يعني وروى كذلك الحاكم وابن خزيمة، وهو حديث صحيح. اللي هو في آخره بيقول له أوصيك يا معاذ لا تدعنا في ظهر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فقال له والله إني لا أحبك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يحب بعض الناس ولا لا؟ نعم. وكذلك قوله للأنصار لما قال لهم إني أحبكم، وكان زيد ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة حبه كذلك، ولذلك قال أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. وقال له عمرو ابن العاص أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث متفق عليه. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، يبقى المحبة بجنس عام، أخص منه إيه؟ الخلة، حالة خاصة لا تنبغي للجميع. قال والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. يعني مثلا على سبيل المثال، يعني أنا أحب شيئا لغيره، بحب مثلا على سبيل المثال إنك مثلا تأكل هذا الشيء من أجل الصحة، أو تأخذ هذا الدواء من أجل أن يجي لك صحة، يبقى أيهما أحب إليك، الصحة ولا الدواء؟ الصحة، فهذا محبوب لغيره مش كده ولا لا؟ بتحب هذا الشيء لأنه يفضي بك إلى محبوب أعظم مش كده ولا لا؟ يعني مثلا على سبيل المثال أنت تحب العبادة، لماذا؟ لأنها تقربك من الله، يبقى القرب من الله أحب إليك منها مش كده ولا لا؟ والله أحب إليك منها، يبقى هذا محبوب لغيره لأنه إيه؟ وسيلة، لكن يبقى في وسيلة وفي إيه؟ غاية، تمام؟ فأنت تحب العالم لأنه يقربك من الله، فالقرب من الله أحب إليك من الإيه؟ من العالم. أحيانا ده بتنعكس الأمور، ممكن إنسان يحب شيخ من الشيوخ، أنت بتحبه علشان يقربك من الله، ممكن الشيخ ده يكون على بدعة، نيجي نقول لك ده أخطأ في كذا ومن الممكن إنه يبعدك عن الله، تقول حتى ولو أخش النار بس بحبه، ينفع الكلام ده؟ يبقى والعياذ بالله ما لبس عليك الشيطان ولا لا؟ مش كده؟ ولذلك شوف الكلمة المقصورة اللي عاوزينها تبقى على طول في عقلنا وفي قلبنا، شيخنا حبيب إلينا. ولكن الحق احب الينا من شيخنا. مش كده؟ لان شيخك انت بتحبه ليه؟ علشان عايز يوصلك للحق. يبقى الحق احب ولا هو؟ فالشيخ محبوب لغيره. واخدين بالكم ولا اهو بقى؟ لان الحب ده لله. يعني احنا بنتكلم مش حب بقى العلاج ولا الدواء ولا الصحه، احنا بنتكلم في اعظم الحب اللي هو الحب لله. ولله ما احببنا شيوخنا الا من اجل مين؟ من اجل الله عز وجل. مش بنحب لله؟ انا احبكم بالله وانتم تحبونني بالله. يبقى بنحب بعضنا البعض من اجل الوصول الى الحق. فان عرفت ان شيخك خالف الحق في مساله معينه، لا ما ينفع اقولكش اضغط. احنا بنقول ايه هنا؟ ولكن الحق احب الينا، فان وجدنا شيوخنا واحبابنا قد خالف الحق، فالحق هو الايه؟ الذي لا ينبغي ان نتنازل عنه ابدا ايها الاخوه. هو دي العقيده بتاعتنا، مش كده ولا لا؟ شوف ابن القيم ليه؟ شيخنا حبيب الاسلام حبيب الينا، ولكن الحق احب الينا من شيخ الاسلام. مش كده؟ فهنا يقول رحمه الله نعم، قال: فعلم ان الخلة اخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها محبوب بها بايه؟ بها بايه؟ بالخلة. يبقى الهاء دي بتعود على الايه؟ على الخلة. والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته، وذلك لانها اعلى الدرجات. ما ينفعش يكون تاخذ خليلا لغيره، لا حبيبا لغيره، لكن الغايه هي اللي هي الخله. واخدين بالكم ولا لا؟ قال: والمحبوب بها يعني بالخله لكمالها، لانها اكمل انواع المحبه، فلا تكون واقفه ولا تكون وسيله، بل تكون ايه؟ هي الغايه. فالخله غايه. فيقول: والمحبوب بها بالخله لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء اخر. ليه؟ قال: اذ المحبوب لغيره والوسيله هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. فالغايه المحبوب لذاته اعلى، لكن المحبوب لغيره يكون ادنى. قال: اذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. واضح الكلام ولا انت؟ كويس. قال: ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المباحة، لأنها أكمل، يعني تتخلى المفارق، فما ينفعش فيها الإيه؟ الشريك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد اتخذت إيه؟ الله قليلا، أو الله قد اتخذني الله قليلا، وأنا اتخذت الله قليلا، ولو كنت متخذا أحدا من الخلق لكنت متخذا من؟ أبا بكر. يبقى الخلة مفيش فيها مزاحمة ولا فيها مشاركة، مع انه يحب الله ويحب ابو بكر، يحب الله ويحب عمر، يحب الله ويحب عائشة ويحب فاطمة. الحب ينفع، لكن الخلة القلب اتقفل عليها، ما ينفع اعلى الدرجات. واحد يقول: طب ما هو ربنا اتخذ ابراهيم خليلا، طب ليه اتخذ محمد؟ بقت فيه مزاحمة. يقول لك: لان الله ليس كمثله شيء. هتجيب ربك بالناس ليه؟ مش كده ولا لا؟ يبقى بالنسبة لإبراهيم الرجل ما ينفعش يتخذ خليلا غير الرحمن. محمد ربنا يجوز أن يتخذ خليلا غير الله، لكن ربنا اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا، ولو شاء لاتخذ أكثر من ذلك، ولكننا لا نعرف نصا يثبت أن الله قد اتخذ غير هذين. يبقى قضية المزاحمة وقضية المشاركة هذه بالنسبة لنا، لكن بالنسبة للخالق ما احنا. يبقى أنت قلت خلة البشر على خلة مين؟ قصة خلة الخالق على خلة الايه؟ المخلوق. هذا خطأ، وقعت في خطأ عقائدي واضح، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ومن كمالها كمال الخلة لا تقبل الشرك ولا المزاحمة. ليه؟ إن لم يجد التعليم لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. اسمع بقى دي: ولذلك لما اتخذ الله ابراهيم خليلا، وكان ابراهيم قد سال ربه ان يهب له ولدا صالحا، فوهب له اسماعيل، فاخذ هذا الولد شعبه من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله ان يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده. شوف بقى الامتحان، فامتحنه بذبح ولده، مش عارفه وده هو. والآيات لما تيجي تقرأها في سورة الصفات، إبراهيم عليه السلام صنعوا له نارا وألقوه في الجحيم بالمنجنيق، واخترعوا له المنجنيق لأول مرة عشان يقذفوه، قذفوه في الجحيم. وبعد كده قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وبعد ذلك إبراهيم خرج من النار بطلا ناجحا منتصرا، وكل أهل البلد كانوا ضده. قال إني مهاجر إلى ربي وهاجر إلى ربي. بعدها قال إيه؟ ربي هب لي من الصالحين. بعد العمر ده بقى هب لي من الصالحين. فأتاه الله سبحانه وتعالى غلاما إيه؟ حليم. تصور بقى على الكبر في السن ويجي لك غلام حليم. شوف صفة إسماعيل عليه السلام، صفة إسحاق في القرآن، غلام إيه؟ عليم في سورة الذاريات. لكن وصف إسماعيل حليم. يجي بعد كده أحبكم، معهوش غيره، حب إسماعيل. يجي بعدها إبراهيم عليه السلام يكبر مع ابنه. لما يكبر كده وتعلق قلبه بيه، شاف وإيه وانتظر عليه حتى إيه بلغ معه السعي. مش طفل لسه مولود جديد ولسه الحب قليل، لا ده فضل يكبر. ومع كبره يكبر الحب حتى بلغ معه السعي. السعي يعني ايه؟ ده يمشي جنبه. قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابا تفعل ما تؤمر فتجدني ان شاء الله من الصابرين. امتحان شديد جدا على النفس. ولذلك ربنا عز وجل بيتكلم عن ابراهيم اتخذوا خليلا ليه؟ اتخذوا خليلا ليه؟ يقول لك وابراهيم الذي وفى. عمل كل المطلوب منه. الكلمة هذه الكلمة مجد من البشر، من الممكن ان يندرج تحت هذا الكلام. واذ ابتلى ابراهيم ربه، من المبتلي؟ ربه، فاعل اخر والمفعول مقدم. واذ ابتلى ابراهيم ربه، يبقى مين اللي ابتلى؟ الله ابتلاه بكلمات فاتمهن. فابراهيم وصل لمرتبه عظيمه جدا، مرتبه يعني فوق الوصف. فهنا جاءه الامر من الله سبحانه وتعالى بذات ابنه. والغريب قال له اتبعه، لا، لانه قال له اتبعه استعريفا، اني ارى في المنام اني اتبعه، ورؤيا الانبياء حق. ولذلك الرؤيا تحققت. فاما اخذ السكين فلما الايه بتقول ايه؟ ها؟ فلما اسلم، اسلم اسماعيل لابراهيم لامر الله، واسلم اسماعيل لامر الله وتله، يعني وجه التلف وتله، يعني في قوه تنفيذ امر الله. وتله للجبين، حط الوجه في التل وكان السكين على قفاه. وناديناه قال يا ابراهيم ايه؟ قد صدقت الرؤيا. انت شفت في الرؤيا ايه؟ اني اذبحك. اللي انت شفته بيحصل وخلاص، لكن ما شافوش ذبحك. اني اذبحك في حق الذبح، لكن ما ذبحوش، فتحققت. وده اللي كان مقصود، لان الذبح كان مقصودا لغيري، ما كانش مقصود لذاتي. فلو كان مقصودا لذاتي لذبح ابنك. وانما الرؤيا دي كانت، او الامر كان جاي ايه؟ من اجل اظهار الخلع. فقد ظهر انه سلم لامر الله عز وجل، هذا هو المقصود. فلماذا يذبح الولد اذا عليه السلام؟ فهنا يقول فوهب له اسماعيل فاخذ هذا الولد شعبة من قلبي، فغار الخليل على قلب خليلي ان يكون فيه مكان لغيري، فامتحنه بذبحه ليظهر سر الخلة اللي هي ايه؟ ما فيهاش مشاركة ولا مزاحمة، في تقديمه محبة خليلي على محبة ولده. فلما استسلم لأمر ربي وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم. لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر. فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة،
فنسخ في حقه. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كان مصلحه الذبح في ازاره كلها قد ظهرت، وظهر التقديم من ابراهيم عليه السلام وعدم وصف العبد، فاذا الامر انتهى. يبقى قضيه القتل او ذبح ولديه دي تعد ايه؟ مفسده الظهر الامر. قال فنسخ في حقه، وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. واضح الكلام؟ قال وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كانت كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الانبياء واشرفهم. طب ابراهيم حاذى منقبه الخله وحاذى النبي صلى الله عليه وسلم، فموسى حاذى مرتبه التكليم فشاركه فيها النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الايه؟ الإسراء والمعراج. وكان موسى فرق فيها حينما كان يراجعه في خبر الصلاه، فخففت من 50 إلى 5، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بها، يكلم ربه والله يكلمه بدون ايه؟ بدون وساطه، بل شرع في الصلاه بدون وساطه جبرائيل عليه وعلى نبينا وسائر الانبياء افضل الصلاه واتم التسليم. يقول وهنا سؤال مشهور، وهو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم أفضل من إبراهيم، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، فكيف طلب لنفسه من الصلاة مثل ما لإبراهيم؟ والمفروض أن المشبه يكون إيه؟ يكون المشبه به افضل منه، مش كده ولا لا؟ يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، مش كده؟ وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. كون ان ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الصلاه، والصلاه معنى ايه؟ الثناء من الله تعالى عليه. كن نطلب الثناء من الله عليه كما اثنى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، واطلب البركه من الله كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، يبقى معنى ذلك ان ابراهيم افضل، مش كده ولا لا؟ فكيف كانت افضليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ بعض العلماء قال هذا كان قبل ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بافضليته على سائر الانبياء بما فيهم ابراهيم. وهناك اجوبه كثيره عودوا اليها في المجلد 11 من فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني، فقد اتى بتوسع في هذا الامر ومناقشه لاهل العلم في هذا الشأن. لكن هنا بيختصر الكلام الامام الشارح فيقول وقد اجاب عنه العلماء باجوبه عديده يضيق هذا المكان عن بسطها، وكذلك بسطها العلامه ابن القيم في جلاء الافهام في الصلاه والسلام على خير الانام صلى الله عليه واله وسلم. يقول واحسنها في نظري في نظر الشارح احسنها ان ال ابراهيم فيهم الانبياء الذين ليس في ال محمد مثلهم. خذوا بالك، الف مضمون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صلى، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ال محمد فيهم انبياء؟ لا. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، ال ابراهيم فيهم مين؟ وجعلنا في ذريته النبوة والإيه؟ والكتاب. ففي ذرية إبراهيم خطر النبوة بعد إبراهيم في مين؟ في أبنائه. في اثنين، إسماعيل ولم يأتي بعد إسماعيل من نسله أي نبي إلا واحد، هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي ختم به النبوة. أما إسحاق فولد يعقوب، ويعقوب نبي، ويعقوب له أبناء 12، مش كده ولا 12، منهم يوسف. ولذلك يوسف النبي الوحيد اللي اسمه رباعي انبياء، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اشرف الانساب قال يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ها
هذا مش موجود في اي نبي من الانبياء. نبت لنبت لنبت من الاسماء الربعية كما في البطاقة تبقى انبياء. ثم حصل في النبوة في الاصباط من ابناء مين؟ مش الاصباط اللي هم ابناء يعقوب. ابناء يعقوب لم يكن فيهم نبي على التحقيق الا مين؟ يوسف. لان انبياء يعملوا الاعمال اللي عملها في سورة يوسف دول ما ينفعش ابدا. لكن ابناء من حصلت النبوة في الاصباط، كلمة الاصباط تناظر القبائل عند بني اسماعيل، القبائل في بني اسماعيل يسويها الاصباط في ابناء يعقوب. فهؤلاء مش معقول يكون انبياء عملوا الاعمال اللي قيلت في سورة يوسف: اقتلوا يوسف او اتركوه ارضا يأكل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. واحن قلب عليه ولا تقتلوا يوسف. طب ايه المطلوب؟ والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. ده كان ارحم قلب على يوسف عليه السلام، متشكرين قوي. يعني اخر واحد اللي هو نطق بالنهي عن المنكر، اوعوا تقتلوه. ليه؟ القوه في غيابة الجب. كمان لما رموه في الجب قلعوه قميصه، الدليل لما خدوا القميص عشان يرجعوه كمان عريان القوه بدون قميص. القميص هو بالنسبه لنا احنا في الجلابيه اللي انت لابسها، قلعوه الجلابيه ورموه في الايه؟ في الكوب الذي لا ماء فيه. المهم انه ان كانوا قالوا عليه ورمى في بدايه ان ابانا لفي ضلال مبين، وهم ده نبي يقال عن نبي. ودي الاحزاب يقولوا بعد ذلك لما ذهبوا للبحث عن يوسف وبنيامين في مصر، وقال تالله اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم، يقسم على هذا في مواجهه جديه. فالمهم ان على التحقيق ما كانش في حد من ابناء يعقوب نبي غير هو مين؟ يوسف عليه الصلاه والسلام. وانحصرت النبوه في الاخباط بعد ذلك، حتى جاء موسى عليه السلام وهو من بني اسرائيل، وحتى جاء داود وسليمان، انبياء كتير جدا، حتى ختمت النبوه في البيت الاسرائيلي بمين؟ بمجيء المسيح عليه السلام ابن مريم، ومريم ينتهي نسبها الى يعقوب عليه السلام في اسرائيل. ثم بعد ذلك استقبلت الدنيا كلها عهدا جديدا بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم، وتنحى الفرع الاسلامي اليعقوبي او الاسرائيلي، وجاءت النبوة اشرق على الدنيا شمس جديدة بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم ابن اسماعيل ابن ابراهيم. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، مفيش في آل محمد ايه؟ انبياء. لكن لما يقول كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، بيدخل فيهم مين؟ انبياء كتير، بل فيهم محمد عليه الصلاة والسلام نفسه، هو من آل ابراهيم. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا لما يجي يقول هنا ايه؟ خدوا بالكم. واحسنها احسن الاجوبه ان آل ابراهيم فيهم الانبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم. فاذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاه، اذا طلب مين؟ اللي بيقول في التحيات اللهم صل على محمد بيطلب يعني. إذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم. آل محمد مهما كثروا هل هيستاووا بالأنبياء؟ لا طبعا. فحقيقة اتساووا على قدرهم، وما زاد واطلع على إبراهيم وبقية الأنبياء كلهم يبقى في ميزان مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام لوحده. واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى أفضل من إبراهيم. واضح الكلام ولا لا؟ يعني إذا كان الأمة لوحدها آل محمد يأخذون من الثناء والصلاة ما يليق به، فما يقول ويفضل أولئك كتير جدا، لأن في مواجهتهم الأنبياء مش كده ولا لا؟ من آل إبراهيم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم خد الثناء اللي خده إبراهيم والصلاة اللي خدها إبراهيم، ويأخذ معها ما زاد على ذلك من صلاة الله على مين؟ على الأنبياء. واضح الكلام ولا لا؟ شوف فقه العلماء. قال وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم. فإذا طلب للنبي، طلب يعني المصلي والداعي للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء،
وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. المزية غير الميزة، المزية يعني الأفضلية، الشيء الأفضل. لكن الايه؟ الميزة العلامة. خدوا بالكم، يقول لك صاحبك ده في ميزة، ميزة عن علامة. لكن عايز تقول في حاجة حلوة حسنة، تقول في ايه؟ مزية. خدوا بالكم. وأحسن من هذا، أحسن من القول ده والتخريج ده، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم. فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، بل هو متناول إبراهيم أيضا، كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لما يقول اصطفى آل إبراهيم يبقى دخل فيهم مين؟ إبراهيم نفسه، مش كده ولا لا؟ آل عمران يبقى دخل عمران. قالت إبراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل عمران. وكما في قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، دخل فيهم مين؟ لوط نفسه أول الناجين، فإن لوطا داخل في آل لوط. وكما في قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، وقوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، طبعا على مذهب ابن عربي أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وفرعون يرجع ادخل الجنة، كده ولا إيه؟ الكلام ده هنتكلم عليه تفسيرنا لسورة يونس إن شاء الله تعالى حين الكلام على قول الله تعالى فلما أدركه الغرق وسننقل قول من قال بنجاة فرعون قبحه الله ومن على شاكلته إلى يوم القيامة. فإن فرعون داخل في آل فرعون، ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم، ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات، ولكنها صحيحة، ولكنها صحيحة. لا أدري لماذا يعني يريد أن يجعل أن أكثر الروايات فيها آل إبراهيم وما فيها ذكر إبراهيم، لكن ورد في صحيح الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال هو وما ذلك والله أعلم، وإن كان قوله ضعيفا يعني، إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعا، وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم وهو داخل في آل إبراهيم، عايز يقول إنه لو اكتفى وقال كما صليت على إبراهيم يدخل في إبراهيم آله تبعا، ولو قال كما صليت على آل إبراهيم بس يدخل إبراهيم تبعا. ولكن أنا عندنا نصوص جاء فيها إيه؟ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على آل أبي أوفى، فيقصد يوم أول واحد مين؟ أبو أوفى نفسه. فعلى رواية من روى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا يدخل فيهم لإفراده بالذكر، يعني لابد كما صليت على إبراهيم صلاة لوحده، وعلى آل إبراهيم مش هتقول وآل إبراهيم يدخل فيهم إبراهيم لأنه انفرد إيه في الأول، مش كده؟ نعم. كما القرآن بيقول يوم يقوم الملائكة إيه؟ الروح والملائكة صفا، مش كده؟ كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن كان معهم من الايه؟ من الملائكة الا انه خطب. ولما كان بيت ابراهيم اشرف بيوت العالم على الاطلاق، اشرف البيوت فعلا، ليه؟ لان الله قد جعل في بيته الايه؟ النبوة، اعظم شرف شرف النبوة وشرف الرسالة. ابراهيم اصبح بيته انحصرت فيه الايه؟ يعني انت لما تيجي تتكلم عن نوح عليه السلام وجعلنا ذريته هم الباقين، فنوح يعتبر ادم الثاني، ادم الثاني يعني ايه؟ انحصرت البشريه كلها في ذريه مين؟ في ذريه نوح من بعده، وجعلنا ذريته هم الباقين. فكل اللي على وجه الارض الانصير هنود اوروبيين امريكان عقليين دول كل دول داخل ايه؟ كل بقى كفار مسلمين، كل دول هيكونوا ايه؟ طبعا اولاد مين؟ اولاد ادم، لكن اولاد مين بعد ادم؟ نوح عليه السلام، مش كده ولا لا؟ طبعا نوح بريء من كل الملل دي الا مله الايه؟
الاسلام فقط. مش كده؟ فلما نيجي بقى على ابراهيم عليه السلام بعد زمان ابراهيم انحصرت النبوه والرساله وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب. خلاص بقت من ذريه ابراهيم عليه السلام وزي ما تقول عليه اول انبياء. مش معنى اول انبياء يعني ابناؤه كلهم انبياء، مش معناه كده بس، ولكن معناه ان ما جاء نبي من بعد ابراهيم الا وكان ايه؟ للذريه. ولذلك ابراهيم عليه اتفاق عالمي، في اتفاق عالمي على ابراهيم، مش كده ولا لا؟ وذلك النصارى يقولوا ابراهيم واليهود يقول سموا ابراهيم، مش كده ولا لا؟ في اتفاق من الرسالات الثلاثه على كل العالم يدين لابراهيم. ولذلك القران يقول لهم ايه؟ ها يقول لهم ان اول بيت وضع للناس الذي ببكه مباركا وهدى للعالمين، فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا، ثم ولله على الناس حج البيت من استطاع له. او ان اول الناس بابراهيم مين؟ للذين اتبعوا هذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. يبقى ابراهيم اول الناس على مله ابراهيم. في مله ابراهيم دلوقتي مش موجوده غير في مله مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. مش كده ولا لا؟ يقول ان اول بيت وضع للناس باتفاق الملل كان في المكان ده، وبنيت الكعبه، وفي ايات بينات مقام ابراهيم، حتى المقام اللي كان عليه رجليه موجود. وابراهيم بنى بيتا بامر الله وقال ان الله بنى بيتا فحجوا اليه. مش كده؟ اين حج ابراهيم وشرائح ابراهيم فيما ينتسبون الى ابراهيم الان؟ مش موجود، مع انه موسى حج وعيسى حج، ما من رسول من بعد ابراهيم الا وحج بيت الله، بيت الله الحرام. فأين هذا في شرائع؟ ولذلك تعبير القرآن بيقول لهم في سورة آل عمران يكذبوا ناظر أهل الكتاب. بيقول لهم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ليه ذكر في هذا المقام في سورة آل عمران بالذات الكلام ده؟ لأنه بيناظر أهل الكتاب. بيقول لهم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان امين. دي ايه اخرى، ادرسوا تاريخ الحركات والاستعمار، تلاقوا المكان الوحيد اللي عتيق، عتيق يعني مقرر من كل الوان الظلم ومن الوان الاستعباد ومن الوان الاستعمار المكان ده، وظل عتيقا الى يوم الناس وسيظل الى يوم القيامه. فيقول ايه؟ ومن دخله كان امنا، قبل التحييد الايجابي والتحييد السلبي وسويسرا ومناطق مندوعي السلاح وكل الكلام ده كله، كانت مكة مش كده بتحريم الله لها على لسان ابراهيم عليه السلام. فيقول ايه؟ ومن دخله كان امنا ولله على الناس كل الناس حج البيت من استطاع اليه ومن كفر. يعني ما عرفش حج بيت الله الحرام، مش موجود في ديانته، فان الله غني عنه. دوره وحكم وشوفوا من اولى الناس بابراهيم. ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. هنا يقول ولما كان بيت ابراهيم اشرف بيوت العالم على الاطلاق خصهم الله بخصائص، منها انه جعل فيه في بيت ابراهيم النبوه والكتاب. فلم ياتي بعد ابراهيم نبي الا من اهل بيته، ومنها من الخصائص انه سبحانه جعلهم ائمه يهدون بامره الى يوم القيامه، ما من امام الا وهو من اتباع ابراهيم. فكل من دخل الجنه من اولياء الله بعدهم فانما دخل من طريقهم وبدعوتهم. الذين على نهج محمد صلى الله عليه وسلم اتباع لمين؟ لابراهيم. ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفه. فقلت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان في كل موقف يقول انا على ايه او انتم على ايه؟ ارثي من ارث ابيكم ابراهيم عليه السلام، احنا على ارث ابراهيم عليه. في كل موقف من مواقف الحج كان يقول انتم على ارث ابيكم ابراهيم عليه السلام، وصح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. ومنها من هذه الخصائص انه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره. الخليلين ابراهيم واخي النبي من اسمه خاتم النبوة في بيت إبراهيم وفي النبوة عموما صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس، قال تعالى إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي
قال لا ينال عهد الظالمين.
قال ومن انه اجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وامنا، وقيام للناس بحيث لو الكعبة هدمت انتهى العالم، ويكون ذلك ايذانا بايه؟ بقيام القيامة، هدم الكعبة. ولذلك الكعبة قيام للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام ايه؟ قيام للناس، وجودها وجود الدنيا، ضاعت الكعبة وهدمت انتهت الدنيا. ولذلك تطلع حجرا حجرا، وحينئذ يكون ذلك أمارة على انتهاء الدنيا. كذلك يقول ومثابة للناس وأمنا، مثابة يرجعون إليها مرة بعد مرة، وجعله قبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت من أهل البيت الأكرمين رضي الله عنه وعليه السلام. ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت إلى غير ذلك من الخصائص، ومنها وأهمها ختم النبوة في هذا البيت كده ولا لا؟ إرسال النبي آخر الزمان. حتى الرسالات العظيمة كانت رسالات من أبناء إبراهيم عليه السلام، يعني التوراة، الإنجيل، القرآن المهيمن على الكتب كلها، كلها في الكتب خرجت من أي بيوت؟ من بيت إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ونكتفي أيها الإخوة الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأبويه النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل. هل تكريم الله للنبي صلى الله عليه وسلم بدون حجاب؟ نحن اتكلمنا في قضية الرؤية، وقلنا من السيدة عائشة قالت من قال إن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله سريا، وهو صلى الله عليه وسلم قد قال نور أنا أرى. فقضية الحجاب هذه أمر يعني بيقول تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أن أحدا رأى الله عز وجل، لا يرى في الدنيا سبحانه وإنما يرى في الآخرة. ما هو دليل المودة من الله عز وجل للعباد كتوقيت؟ جزاك الله خير. سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا، وذلك اسمه الودود سبحانه وتعالى. ما هو الأسباب؟ الأسباب قلنا اللي هي كلمة الصدق يعني الحفيد، فأحفاد إسحاق عليه السلام اللي هم الأصباط أبناء يعقوب اتحفر في النبوة فيهم وأصبح كل واحد منهم رأس القبيلة. فكلمة صدق، صدق بنيامين، صدق يوسف، صدق يبوذا، صدق كذا، كل واحد من هؤلاء صدق يعني قبيلة قائمة بذاتها، فكأنهم قبائل زي قبائل بني إسماعيل يسمون بالأصباط. ولذلك كانوا بيتعاملوا دايما حتى لما جاء في الشرب الاستسقاء، واذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الايه الحجر فانتجست منه ايه اثنتا عشره عائله 12. كيما التعامل كان بيبقى ايه مع كل قط لوحده، كل قط يشرب من ايه؟ يشرب من لكان او من عين غير الاخرى. فالقط بمعنى القبيله. أكون اللي بيسألني عن توحيد الصوفية، لا المجلة تسع لشرح توحيد الصوفية، انت تجيب النص واشرحولك بعيد عن الشرح علشان يعني ما نشوشرش على اخواننا بإذن الله تعالى. احنا بنشرح هنا توحيد أهل السنة والجماعة. ورد أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي، وكذلك أبو ذر، لأن هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم خليل لنا، هم اللي اتخذوه مش هو اللي اتخذوه، واضح؟ هم الذين اتخذوه خليلا ولم يتخذ هو، وقال لك ايه؟ ولم اتخذ ايه؟ احدا خليلا، ولو كنت متخذا احدا خليلا اتخذت ايه؟ ابا بكر خليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاتي، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاتي، يحب لذاتي. امال انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟
لإيه؟ لغرض آخر. النبي نحب النبي ده الإيمان والحب للنبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته غاية، اشتروا لا حب النبي صلى الله عليه وسلم غاية في حد ذاته، وهذا يعني لا يأتي بمضافة لحبنا له، لأنه يوصلنا إن هو غاية حبه صلى الله عليه وسلم في حد ذاته، لا شيء في هذا الأمر إن شاء الله. أخونا بيقول لي نرجو كلمة أو خطبة جمعة عن عقيدة المسلم في مواجهة بلاء مثل أنفلونزا الخنازير وما نسمعه من إجراءات طبية كثيرة. والله كانوا كتبوا إخواننا في مجلة التوحيد كلام في هذا الشأن فارجع إليه يعني، وإن جاءت مناسبة بإذن الله تعالى يعني تذكرت أحاول إن أذكر مثل هذه الأمور. أخ بيقول لي سمعت دعائي إخواني المسلمين حارس صلاح أبو إسماعيل يقول إن طالبان كانوا ناس طيبين سلفيين، أرجو الرد لأني سمعت النوم صوفية يعني أعلق على هذا الكلام وأقول لك كانوا ناس طيبين. الطيبة بحد ذاتها ما هياش يعني أمر من الأمور اللي إحنا نقدر نعلق بها الصواب أو الخطأ. إحنا المفروض لما نيجي نتكلم مع ذلك إن أنا ما بنفيش إن الناس طيبين، لكن اي منهج من المناهج لما نيجي نتكلم عليه ما نقولش فلان ده كان راجل طيب، احنا نقول ايه منهج هؤلاء صواب او خطا. انا الوقت ما بتكلمش في انه صواب او خطا وكلامي ما فهمش منه غير اللي اقصد اقوله الان، اما باجي اتكلم عن بعض المخالفين فبوقف في الكلام، لكن انا عايز بس ارد على اخينا وابين له كلمه اي حد عن اي حد انه راجل طيب ما هياش مدح او قطف في المنهج. المنهج احنا ممكن انسان يكون طيب جدا بس يكون على بدعه، وممكن انسان يكون مش طيب بس يكون من اهل السنه والجماعه، واخدين بالكم ولا لا؟ منهجه من ناحيه الصواب والخطا سليم، لكن هو في حد ذاته مش طيب، ده مساله ثانيه. يعني ايه؟ واقصد بالطيب مش عكس الخبث، انا بتكلم على كلمه طيب في اصطلاحنا احنا اللي بنتكلم ناس راجل ده راجل طيب. ممكن يكون راجل طيب بس يكون صوفي، ممكن يكون راجل طيب وما بيصليش مش كده ولا لا؟ لكن لو جينا نطبق بقى مقياس الطيب والخبيث بالشرع يبقى لابد نحط العقيده ونحط المقاييس الايه؟ العلميه، لان للاسف احنا عندنا كلمات ما بنقدرش نوزنها وبنضبطها ضبط شرعي. فكلمه طيب، كلمة طيب دي كلمة خطيرة جدا لو جينا نفهمها بضوء القرآن والايه؟ والسنة. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالأمر الطيب المقصود بلا أن يكون طيبا إلا إذا كان ايه؟ ما يقالش عن مشرك إنه طيب. مع إنك أنت ممكن تيجي الراجل ده على فكرة راجل مشرك لكن طيب، ما ينفعش الكلام ده في الدين. لأنه لن يكون طيبا وإنما ايه؟ لن يكون إلا خبيثا. واضح الكلام؟ ما واحد مشرك إزاي يكون طيب؟ فأخونا اللي قال هذا الكلام واللي ينقل هذا الكلام عن حاتم أبو إسماعيل يقصد طيبين بالمعنى البلد ولا المعنى الشرعي؟ يقصد ناس طيبين يعني كانوا، لكن لما نيجي نتكلم عن منهج ما يتخذش بهذه العاطفة. نبدأ بقى ونشوف الناس دي موقفة إيه من الكتاب والسنة؟ الناس دي موقفة إيه من عقيدة أهل السنة والجماعة؟ الناس دي موقفة إيه من الخوارج اللي راحوا قعدوا هناك في افغانستان وصدروا لنا الارهاب في بلاد الاسلام؟ الناس دي كانت تقدر تعمل ايه وما عملتوش؟ الناس دي جالت على الاسلام بايه؟ الناس دي اتنفعت الاسلام بايه؟ نبدا بقى ننظر للامر نقول قبل كل شيء وبعد كل شيء. اقوال اهل العلم الاكابر من السلفيين فيهم ايه؟ قول ابن باز عنهم ايه؟ قول الشيخ الالباني عنهم ايه؟ واضحه الصوره ولا لا؟ ده الكلام اللي نقدر نوزنه، الكلام اللي قال لا يحضرني ولا استطيع ان اقول واحقق المساله، لكن انا عاوزكم ما نبقاش اي حد يقول على فلان طيب وناخد بالكلام دوت. كلامي واضح ان شاء الله؟ نعم. عارف ممكن واحد يفرض بعد كده يجيب بيانات. هل يجوز اعطاء زكاه المال لانسان فقير ليحج بيت الله الحرام؟ فلا، هو يدخل كما في بعض اقوال اهل العلم في باب وفي سبيل الله، لانه ثبت ان من سبيل الله الحج. ولكن انت دايما بننظر للاولى، يعني ما يكونش مثلا عندنا بعض الفقراء مش لاقين ياكلوا وصادق في واحد عايز يعمل عمليه واحد كذا وكذا، بتشوف انت الاولى ايه وتروح تعطي المال لواحد تاني حج، واخد بالك ولا لا؟ يبقى المساله تنظر فيها الى الايه؟
الاصلح والاولى. لكن يجوز والزكاه لو تبعتها بهذه النيه يكون باذن الله تبارك وتعالى خلاص خلصت ذمتك باذن الله تعالى. لكن دايما ننظر الى الايه؟ الى الاولويه.
لا حول ولا قوه الا بالله.
اخونا بيقول لي ما هي العقيده الصحاويه تعريف مبسط. ده كده جديد علينا، يعني اخ جديد لسه جاي بيحضر معانا، وده بنؤكد يعني بنقول له مرحبا بك ان شاء الله تعالى. الاخ اللي جاي ده جديد ده بنقول له مرحبا بك، بنرحب بيه طبعا باسمكم جميعا كده، بنرحب بالاخ اللي ايه الضيف العزيز ده بالنسبه لنا، ونتمنى ان يكون معانا باذن الله عشان يحضر يعرف العقيده الصحاويه التعريف مش مبسط. من بقول التعريف مبسط يعني يقصد ايه مختصر، لكن احنا عاوزينه بعد كده يعرفها ايه بتوسع ان شاء الله تعالى، او تعريف بقى بسيط بما معنى الكلمه في اللغه العربيه. التعريف اللي نقدر نقوله ان دي عقيده اهل السنه والجماعه، عقيده النبي صلى الله عليه وسلم وعقيده الصحابه، عقيده القران، بس اسمها الصحاويه لانها نسبت الى مؤلفها، لان الذي الف هذه العقيده وضعها هو الامام الصحاوي، وهو امام كبير مجتهد من الائمه الكبار، وشرع هذه العقيده الامام ابن ابي العز الحنفي. فطبعا العقيده هي عقيده الاسلام، ولكنها سميت العقيده الصحاويه علشان الذي الفها اسمه الامام الصحاوي بس. اما كلمه عقيده فبتتكلم عن توحيد الله واعتقادنا في الله والايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. تفصيل لهذه الامور. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الآيات دي اللي جت في القرآن بتفصل هنا تفصيلا، هي دي العقيدة إن شاء الله تعالى. أكون هنا بعت لي بقى ايه يعني سؤال انا مش عاوز اقراه كله، لكن عاوز اقول لاخينا باذن الله تعالى اصبر يا اخي لا تتعجل، لان هذه الامور لا يتعجل فيها. بيقول لي قال شارح الطحاويه الامام ابن ابي العز الحنفي صفحه 18 دار العقيده صفحه 2 المقدمه، وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين او اتى بغير ذلك من خصائص الاسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما ام لا؟ والصحيح انه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الاسلام. وقال الشيخ ابن عثيمين كذا وقال ويريد ان يوفق. دي الامور دي يا اخوانا ما تتعجلش فيها، لان احنا جايين على باب الايمان وهنتكلم وسنحذر لكم تحذيرا ان شاء الله تعالى. يعني لا تتعجل، جاي باب الايمان والكفر وهنتكلم في الايمان وفي التكفير وكل حاجه، ما تتعجلش، لا تتعجل، لا تتعجل. رزقك الله سبحانه وتعالى الحلم. اخونا بيقول لي كثيرا من كتب الحديث تضبط قوله دبر كل صلاه بضم الدال، فايهما اصح؟ هي تجوز الاثنين في لغه العرب، دبر ودبر. والدبر جاء في القران الكريم، ومن يوليهم يومئذ ايه؟ دبره، فتجوز لغه الاثنين ان شاء الله تعالى. فانا قلت في الروايه وانا بقرا الحديث دبر. هو بيقول لي ايه الفرق بين الاثنين؟ تجوز لغه ان شاء الله تعالى. واحنا بقى نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الامتحان امتى؟
من العيد. دلوقتي يا اخواننا قبل ما انهي اكون افكرني في حاجه. دلوقتي في احنا كنا عاملين مسابقه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس الخامس بعد المئة من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، نسأل الله أن يبارك لنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي هدي سلفنا الصالح، وفي مجالس العلم المباركة إن شاء الله تعالى. كنا قد وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي، ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. هذا هو قول الإمام الطحاوي رحمه الله، ونقرأ الشرح بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. فإن الإمام الطحاوي حينما يقول ونقول، يعني نعتقد، حينما يقول المتكلم في باب الاعتقاد ونقول أو أقول بكذا، معناه أنني أعتقد، لأن القول بدون اعتقاد لا يكون في باب الاعتقاد على الإطلاق، وإنما إيماننا كما نعلم تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. فحينما أقول قولي في المسألة كذا في باب الاعتقاد، يكون الأمر معناه اعتقادي أني أصدق بقلبي، وما يصدق به قلبي ويعتقده ينطق به لساني. السماعات عند النساء إخواننا، سماعات النساء. كده كويس ان شاء الله. فحينما يقول المتكلم في باب الاعتقاد قولي في المسألة، بمعنى اعتقد ان المسألة كذا. وحتى ان الامام الاشعري، الامام ابو الحسن الاشعري رحمه الله، لما الف كتابا في اعتقاد اهل الاعتقاد سماه ماذا؟ مقالات الاسلاميين، مقولاتهم بمعنى اعتقاداتهم. فيقول هنا ونقول ان الله اتخذ ابراهيم خليلا. من اين جاء لهذا؟ من قول الله تعالى في القرآن واتخذ الله ابراهيم خليلا. قال وكلم الله موسى تكليما، فقال وكلم موسى تكليما، ايمانا وتصديقا وتسليما. هذه الاقوال ربما كانت يعني فيها شيء من التقارب، لان الايمان بمعنى التصديق، والتصديق بمعنى الايمان، هذا في اللغة. ولكن الايمان في اللغة ليس بمعنى التصديق بالقلب فقط، وانما التصديق الشرعي لما جاء بمعنى كلمة الإيمان كما سيجيء وسنتوسع بمشيئة الله تعالى في قضية الإيمان. يعني الإيمان هل هو التصديق؟ لا، عند أهل السنة والجماعة الإيمان تصديق ونطق وعمل، مش كده ولا لا؟ ولذلك تقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب، قول القلب اللي هو التصديق، وقول اللسان، وعمل القلب اللي هي الاعمال القلبية اللي هي اصل الايمان، واعمال الجوارح، كل ده داخل في الايمان. فالايمان تصديق القلب وتصديق اللسان وتصديق الجوارح، كما يقول الامام ابن تيمية. فهو التصديق الشرعي لما يستخدم كلمة الايمان بمعنى التصديق،
بس انهي تصديق؟ مش تصديق الجهل بالفضائل ولا تصديق الجهمية ولا تصديق الاشاعرة، وانما التصديق بما تعنيه الكلمة من معاني. فتصديق القلب معلوم، وتصديق اللسان النطق، وتصديق الجوارح اللي هي ايه؟ ان يصدق بما في القلب وبما نطق به اللسان. فيكون الايمان تصديق ايه؟ قلبي وقولي وعملي. واضح؟ فهنا حينما يقول ايمانا وتصديقا وتصديقا، فمن امن بمعنى الايمان الشرعي فقد صدق، ومن امن فقد اسلم وسلم لله تعالى ويسلم تسليما. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، ويقول وامرنا لنسلم لرب العالمين. فلا وربك لا يؤمنون، يعني ايمانا ايه؟ كاملا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. انا ما بتكلمش عن اصل الايمان، وهنا افترق اهل السنه عن الخوارج في تفسير هذه الآية كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال فإن الخوارج يستخدمون هذه الآية في التكفير بالكبيرة، وإنما قوله إنما كان قول المؤمنين، إنما يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى، يبقى الإيمان اللي هو الأصلي، أصل الإيمان ولا الإيمان الكامل؟ الإيمان الكامل، لأن كلنا سنقع فيه مخالفة هذه الآية. واخدين بالكم ولا لا؟ لأنه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. هل كل مسلم، كل مؤمن، كل مؤمن لن يجد حرج في نفسه؟ أبدا، فنجد الحرج، مش كده ولا لا؟ فرأى الأمر ضد رغباتنا وضد أهوائنا، مش في كل الأمور ولكن في بعضها، مش كده ولا لا؟ فالآية تقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فاستخدام هذه الايه في تكفير الاخرين هذا امر خطا، مش كده ولا لا؟ لان الايه في وادي وقوم، والقوم في وادي اخر. فالايه كما قال شيخ الاسلام يستخدمها الخوارج في التكفير بالكبيره، هذا خطا. وإنما لا تتكلم عن كمال الإيمان ولا تتكلم عن أصل الإيمان، لابد من تفسير السلف وفهم السلف في مثل هذه الأمور، وإلا كانت الإيه؟ الطامة الكبرى. فيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى، الإيمان الكامل نهاية الإيه؟ التسليم. فالإيمان الكامل سيعطيك التسليم الكامل لله سبحانه وتعالى. فهنا يقول الإمام الطحاوي إيمانا وتصديقا وتسليما أتى بكل شيء هنا. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. يقول الشارع رحمه الله قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، ده خبر من عند الله عز وجل، وأخبار الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، في الأخبار صادقة وفي الأحكام عادلة. ويقول وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. الخلة يقول كمال المحبة، كمال المحبة هي الخلة، أعلى درجات المحبة. قال وأنكرت الجهلية حقيقة المحبة من الجانبين. هو قلنا قبل كده في بداية شرحنا للعقيدة الصحوية تعرضنا للكلام على المحبة، إخواننا اللي رجعوا في رمضان هيكونوا قتيل على دراية بمثل هذه الأمور. فبيقول إيه الإمام الشارع نقلا عن الامام ابن القيم وعندنا في صفحة 248 من نسختنا طبعة الرسالة، بيقول والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى والله يحب المحسنين فإن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم يقول فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل الخلة خاصة بهما، لأن الخلة الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا بنص القرآن، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا بنص الحديث المتفق على صحته. أما المحبة فعم الله يحب المؤمنين، يحب المتطهرين، يحب التوابين، يحب المحسنين، كل ذلك وارد في القرآن الكريم وكذلك في السنة. يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، مش كده؟ فهذا امر ثابت ان الله يحب كثيرا من الناس، كثيرا من الخلق يحبه الله عز وجل، ولكن الخلة خاصة بمن؟ بالخليلين ابراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم تسليما كثيرا. يقول: والمحبة مراتب، اولها المحبة مراتب، اولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب. شوف العلاقة دي ادنى درجات المحبة، فلان متعلق بفلان، فلان يتعلق بفلان، دي اول درجات المحبة. وسميت العلاقة ليه؟ لانها في تعلق القلب بالمحبوب. فشوف كل كلمة ليها ايه؟ ليها معنى. العلاقة ما معنى علاقة؟ يعني تعلق قلبك بمحبوبك، دي اول درجات الايه؟ الحب في لغة العرب. والثانية الارادة، وهي ميل القلب الى محبوبه وطلبه له، يريده مش تعلق به بس، لا، وانما تعلقه زاد الى مرتبة الميل، فمال القلب الى المحبوب وطلبه واراده، دي ارادة. الثالثة الصبابة، والصبابة هي انصباب القلب اليه بحيث لا يملكه صاحبه. فمن اين مما اشتق الانصباب؟ من انصباب الناس. فالقلب مش بيميل بقى، لا، ده بيصب صح وبيتسكت فك، فبقت المسألة اشد واقوى من ايه؟ من الميل الذي هو اقوى من العلاقة. الرابعة الغرام، يقول لك فلان يعني مغرم بفلان، الغرام وهو الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته. يبقى وازاي تقول لك غريمه؟ غريمه ليه؟ عشان مش عاوز يسيبه، ليه؟ عنده فلوس، ما يمشي معك ظله لغايه ما ياخد فلوسه. فيقول لك ايه؟ ملازمه الغريم لغريمه. يبقى الغريم سمي غريما ليه؟ لانه لطيق له، ما بيسيبوش ابدا. فالغرام الحب اللازم للقلب لانه ملازم للقلب لا ينفك عنه. ولذلك قيل عن جهنم والعياذ بالله قال تعالى: ان عذابها كان غراما، لانه عذاب ملازم لمن؟ ملازم لصاحبه، نسال الله السلامه. الخامسه طبعا ان عذابها كان غراما بالنسبه للكفار وليس للمسلمين، وانما المؤمن لن تكون جهنم بالنسبه له ايه؟ غرامه، فانه في يوم من الايام سينجو من جهنم ويذهب الى الجنه باذن الله سبحانه وتعالى. الخامسه الموده والود، ولذلك يقول تعالى: سيجعل لكم الرحمن ودا. ايه هو الود؟ صفو المحبه، والخالص واللباب، لباب الحب وخالصه وصفوته يسمى الايه؟ المودة. واخدين بالكم؟ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. المودة ليه؟ لانهم سيسلمون، مش كده ولا لا؟ سيسلمون، اعلمهم الله ان اهل مكة سيدخلون بالايه؟ في الاسلام، فاخبرهم بذلك في سورة الممتحنة التي نزلت قبل فتح مكة في حادثة حاطب بن ابي بل تعب. فيقول في الثالثة الشغف، مشغوف، شغف، قد شغفها حبا، والشغف هو وصول المحبة إلى شغاف القلب، يعني غلاف القلب. فشوف كل كلمة لها إيه؟ معنى، وليها أصل الاشتقاق. ولذلك يقول الجوهري: الشغاف غلاف القلب، وهي جلدة دونه كالحجاب، يقال شغفه الحب إذا بلغ شغافه، إذا بلغ الحب شغافه. وقرأ ابن عباس: قد شغفها حبا، قال: دخل حبه تحت الشغاف، يعني دخل الإيه؟ القلب وركز فيه. السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. العشق الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، يبقى في افراط في الحب. ولذلك لا يليق ان تقول انا اعشق الله عز وجل او يعشق لله عز وجل، لان حبك لله ليس فيه افراط، وحب الله للعبد ليس فيه افراط، لان الله سبحانه وتعالى كل شيء عنده هو العبد، فليس هناك افراط، فلا يسمى عشقا على افراط. غير ان كلمه العشق لها الحاءات لا تليق بعلاقه المؤمن بربه سبحانه وتعالى، فلا يجوز ان يقال سلطان العاشقين، او الكلام عن رابعه العدويه انها كانت مثلا تهيم في بحر العشق الالهي، كل ذلك من الغرور والوقوع في مخالفه الشريعه الاسلاميه. فالعشق الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، وللاسف لما ادخل الصوفيه هذه الالفاظ في علاقه المؤمن بالله سبحانه وتعالى نتج عن ذلك افراط، ونتج عن ذلك غلو خطير جدا، لدرجه انهم اتوا بدواوين الشعر وما قيل في عشاق العرب كمجنون ليلى وما شاكل ذلك، اخذوه لكي يجعلوه في علاقه المرء بمن؟ بربه سبحانه وتعالى. كذلك لا نجيد ان يقال عن النبي العاشق في جمال النبي يصلي عليه الصلاه والسلام، هذا كلام مخالف للشرع لا يجوز، نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العشق يكون بين رجل وامراه، والعشق يقتل اصحابه لانه افراط في الحب. فتجد الذي هام في حب صورة من الصور كما حدث للمجنون وللمجانين الذين تحفل بهم كتب التاريخ وكتب الأدب، المفسد للذوق والمفسد للديانة. ومن هنا سمي الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه هو العشق. نكمل كلام الشارح يقول: ولكنه لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيف، يعني سبب المنع إيه في إطلاق كلمة العشق على حبنا لله أو حب الله لنا. يقولون قال البعض عدم التوقيف لأننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، إلا بما وصف به نفسه سبحانه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل غير ذلك. ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة، خد بالك، فالعشق في عاشق ومعشوق، حتى الكلمة نفسها في عاشق ومعشوق، حتى أنت لما بتتكلم في اللغة تقول هذا عاشق ومعشوق، لما تيجي تتكلم في باب النجارة أو غيرها تقول دي عاشق ومعشوق، هذه الأمور بالطبع لا تجوز في العلاقة بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى. الثامنة التتيم، وهو بمعنى التعبد، ويقال كما في الصحاح الجوهري: وتيم الله يعني عبد الله، تيم الله يعني عبد الله، وأصله من قولهم تيمه الحب إذا عبده وذلله فهو متيم، ولذلك لا يقال هذا أيضا في علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. التاسع التعبد، شوف بقى احنا بنترقى، ولذلك كان التعبد والعباده اعلى الدرجات، واخدين بالكم ولا لا؟ اعلى الدرجات قبل الخله، ولذلك وجدنا ان الله تعالى يصف من يحبهم بقوله ايه كما سمعتم في الصلاه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. ذكر سبحانه وتعالى هؤلاء الاولياء اعظم الاولياء، وصفهم بهذه الصفة: عباد الرحمن. ولذلك تجدون دائما الآيات حينما يوصف بها أحدا من الذين بلغوا الذرع، بلغوا الذرع في درجات الحب لله سبحانه وتعالى وأحبهم الله، اسمعوا: فوجد عبدا من عبادنا، الخضر عليه السلام، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أعلى درجة كان يصل إليها رجل هي درجة الإيه؟ انه يقال انه عبد وجد عبدا من عبادنا. ولذلك يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. في اعظم مقامات التجلي يقول سأرفع الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. في رحله المعراج الاسراء والمعراج عبد. في نزول القران على القران عليه يقول سبحانه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وعبد في مقام الدعوة إلى الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقولون عليه لبدا. فالعبادة هي وصف للنبي صلى الله عليه وسلم في أعظم المقامات الإسراء المعراج نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم مقام الدعوة إلى الله عبد لله سبحانه وتعالى. فالعبودية مقام عظيم ومما زادني شرفا وفيها وكدت بإخمصي أقرأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن طيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فالعبادة مرتبة عليا مرتبة عظيمة جدا. نسأل الله أن نبلغها وأن نكون عبادا للرحمن بحق. ثم يقول ولذلك يقول الإمام ابن القيم في روضة المحبين وأما التعبد فهو غاية الحب وغاية الذل. حب مع ذل. حب نفس من غير ذل ما يبقاش عبادة. واخدين بالكم ولا لا؟ حب بس من غير ذل ما يبقاش عبادة. وذل بس من غير حب ما يبقاش عبادة. لأنه من الممكن أن يحب المحب حبيبه ولا يذل له. فلا يكون عبادة. ومن الممكن ان يذل انسان لانسان اخر ويبغضه يبقى مذلول وبيكره. لكن حب مع الذل هو الايه؟ العباده. ولذلك يقول فهو غايه الحب وغايه الذل. يقال عبده الحب اي ذلله. وطريق معبد بالاقدام يعني الطريق الذي ذللته الاقدام حتى اصبح معبدا للسيف. شوف كلمة التعبيد تعبيد الطرق فتصبح الطرق مذللة مطروقة. هذا التذليل هو الايه؟ العبادة. وطريق معبد بالاقدام اي مذلل. وكذلك المحب قد ذلله الحب ووطأه. ولا تصلح هذه المرتبة لاحد غير الله عز وجل. لا يقال. ولذلك لا يقال ان الله انت تحب الله ويحبه. لكن انت تعبده ما تقولش ويعبدك لانه يحبك ولكنه ايه؟ انت الذي تذل له. واخد بالك ولا لا؟ يعني احنا هنا لما نيجي نقول العلاقة انت واخد بالك ونقول الحب ونقول كذا من الممكن ان نقول يحبهم ويحبونه وده موجود في القرآن. لكن في العبادة مش هنقدر نقول ايه؟ يعبدهم ويعبدونه. ما تجيش مش كده ولا لا؟ ده العبادة منك له. لان العبادة حب مع ذل. لكن الله يحبك فمفيش حب مع ذل. واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول ولا تصلح هذه المرتبة العبادة لأحد غير الله عز وجل. ولا يغفر الله سبحانه لمن أشرك في عبادته ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. فمحبة العبودية هي أشرف أنواع المحبة وهي خالص حق الله على عباده. ان يعبدوه حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى. يبقى دي اول الدرجات. في بقى درجه اعلى منها بس هذه الدرجه خاصه مش لكل الناس ولا لمعظمهم ولا لاقلهم. دي الاثنين بس ابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم اللي هي درجه الايه؟ الخله. وهي المحبه التي تقللت روح المحب وقلبه. طبعا ده بالنسبه لابراهيم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم تقللت روحه وقلبه. لكن بالنسبه لله خله تليق به سبحانه. مش كده ولا لا؟ خله تليق به سبحانه. واتخذ الله ابراهيم خليلا. مش ابراهيم الذي اتخذ ربه خليلا بس، لان لو ابراهيم اتخذ ربه خليلا حب الله تكلل روحه ونفسه وفؤاده، لكن الخلة من قبل الله لابراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم. هتقول ايه؟ هتقول تكلل؟ لا ما تقدرش تقول كده. هتقول ايه؟ القاعده المعروفه انك بتعرف المعنى كلي مش كده ولا لا؟ مطلق، لكنه اذا خرج الى الوجود كان كل كما يليق به، فما نسب الى البشر كما يليق بالبشر، ما نسب لابراهيم كما يليق بابراهيم، ما نسب لمحمد صلى الله عليه وسلم كما يليق بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما نسب الى الله كما يليق بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا يقول الخل وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. واعلم ان وصف الله تعالى بالمحبة والخل هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته، وانما يوصف الله تعالى من هذه الانواع بالارادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. يعني الارادة ثابتة لله في القرآن، يريد الله ان يخفف عنكم، مش كده ولا لا؟ الارادة دي يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا، والود سيجعل لهم الرحمن ودا، والمحبة يحبهم ويحبون، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والخلة ان الله اتخذ ابراهيم واتخذ الله ابراهيم خليلا. لكن في نقطة دايما العلماء يقولونها، ليس الامر ان تحب وانما الشأن ان ايه؟ ان تحب. يعني انت بتحب لكن لابد من تصديق هذا الحب، فلابد من الاتيان بالاشياء التي تجعلك محبوبا. انت تحب الله فانت مأمور به، ولكن الهدف والشأن انه يحبك. ولذلك حينما قال بعض الناس لاحد السلف من العلماء انني اشتهي امرا ولم اوثق له منذ فتره طويله، امر بسيط قوي، قال له ما هو؟ قال ان اتوب. قال وهل هذا امر خفيف ولا امر بسيط؟ اتدري يا رجل ماذا تطلب؟ انك تطلب ان تكون وليا لله تعالى، انك تطلب ان تكون محبوبا لله تعالى، وده امر بسيط. حينما تقول ان انا بشتهي من زمن طويل حاجه بسيطه، او غير الحاجه البسيطه اني انا اتوب الى الله، قال له ربنا بيقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فانت هذا الامر ده امل منشود تتمناه، كل انسان منا يتمناه، يتمنى كل واحد منا ان يتوب الله عليه ليتوب، لان التوبه تاتي اولا من مين؟ من الله، ثم تاب عليهم ليتوبوا، يتوب عليك الاول فيصطفيك لكي تكون من اهل التوبه، فتوفق للتوبه فيقبلها. فهناك توبه قبل التوبه وتوبه ايه؟ بعدها. قبل التوبه يوفقك للتوبه ويمن عليك ويصطفيك ويجعلك من اهل التوبه، فحينئذ توفق للايه؟ للتوبه بشروطها، فحينئذ يقبلها منك، فهو انعم عليك بها ثم يقبلها منك سبحانه، كما رزقك المال وتقبله منك كصدقه، وكما انعم عليك بالعلم وتقبل منك، وهكذا ينعم عليك ثم يتقبل سبحانه وتعالى. فهنا قضية التوبة، قضية التطهر، قضية الإحسان، قضية الإيمان، قضية الإسلام، كل هذه الأمور يحب الله عز وجل أصحابها. فيقول وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة تحديد، يعني إيه تحديد؟ تعريف يعني عرفوا المحبة بأقوال كثيرة، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها. يعني يجي واحد يقول لك عرفني الحب، ان كل واحد عارف الحب مش محتاج تعريف، ولذلك شوف الكلمه، يعني انت بتحب ابوك ولا لا؟ ايوه بحبه. طب عرفني الحب ده ازاي؟ ده هذا امر يشترك فيه كل الناس، مش كده ولا لا؟ مؤمن وكافر الكل بيحب، بس المهم بتحب مين؟ يعني انت بتحب اباك وتحب امك وتحب ابنائك، ده حب فطري، بتحب الطعام بتحب نفسك، التي بين جنبيك، بتحب المنافع والمصالح، مش كده ولا لا؟ يبقى في بتحب اشياء كثيره انت تحبه، فهذا امر لا يحتاج ان احنا نحكي ونقول تعريف الحب ايه؟ فشوف قال لك ايه؟ وقد اختلف في تحديد المحبه على اقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبه بحد اوضح منها. يعني لما تيجي تفسرها تقول المحبه التي يجدها الناس في ايه؟ في قلوبهم. فالحدود لا تزيدها الا خفاء وجفاء، وهذه الاشياء الواضحه لا تحتاج الى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. هذا اقول لك عرفني الشبع ايه هو؟ عرفني الشبع، في حد محتاج يعرف لحد الشبع ايه هو؟ طب عرفني الجوع، هو التحدي ليه؟ مش كده ولا لا؟ وهكذا. طيب يبقى نرجع لكلام الامام الشارح اليوم في قول الامام الصحاوي ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وكلم موسى تكليما ايمانا وتصديقا وتسليما. قال تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، ثم قال الخلة كمال المحبة. يبقى هنا عرفنا كلمة كمال المحبة كانت بقى كلام قوي، كلام كبير قوي، حاولنا نذكره الآن بين يدي الحديث. قال وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، يعني قالوا إنه ما ينفعش يكون هناك حب من الله للبشر ولا يكون هناك حب من البشر لله. ليه؟ زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، لابد يكون في تناسب بين المحب والمحبوب، فالبشر يحب بعضهم بعض، لكن البشر يحب ربنا ما ينفعش، الله يحبهم ما ينفعش. طبعا هذا كلام كله ايه؟ كلام مخالف للمنقول ومخالف كذلك للمعقول. انت مثلا بتحب اشياء لا مناسبة بينك وبينها، من الممكن يكون مثلا عندك جلالية قديمة ولا بذلة قديمة بتحبها، مع ان ممكن انا انظر اليها واقول لا قيمة لها، دي شيء المفروض يلقى في سقف المتاع، لكن انت بتحبها وليها عندك ذكريات مهمة قوي، تجد نفسك مش قادر تستغنى عنها، عندك شيء يكون بتجد الامور دي عند الوالدين، عندهم شيء انت شايف ايه الشيء اللي عندهم ده؟ متعلقين بيه قوي كده، تبقى ابوك بيحبه وبيحافظ عليه قوي. واخد بالك؟ ممكن يكون حتى الكلام بيكون بهيمه، يكون بيحب مثلا شيء من البهائم عنده، حبه متعلق بيه، ما يقدرش تيجي تقول له استغنى عنها روح، الامر ده يعني ده بكام ده يتباع؟ لا قيمه لها، تجده متعلق بيه وبيحبه. مع ان مفيش مناسبه بينك وبينه، صح ولا لا؟ دي امور كثيره بتحدث بين الناس. يبقى احدثنا اشياء لا مناسبه بيننا وبينها، فكيف تنكرون علينا ان نحب ربنا سبحانه وتعالى؟ وكيف تنكرون على الله سبحانه وتعالى ان يحب عباده؟ هذا تضييق والعياذ بالله. وشوفوا باب البدع لما بيفتح، يعني امور خطيره جدا. يجي الانسان يكون غرضه انه يمنع حب الله للعباد وحب العباد لله عز وجل. والله لو الانسان اعتقد واقتنع ان مفيش حب بينه وبين ربنا عز وجل لما استحب اي عباده من العبادات. فيؤمن على العباده دي. دي العباده انا عايزك تقرا باذن الله تعالى لو يعني سمحت ظروفك مدارج السالكين، واقرا في المجلد الثالث، انا بقرا من طبعه شيخنا الشيخ حامد الفقي رحمه الله عليه، صفحه 6 في المجلد الثالث. وشوف الامام ابن القيم لما اتكلم عن من منازل اياك نعبد واياك نستعين منزله المحبه، يقول وهي المنزله التي فيها تنافس المتنافسون، واليها شخص العاملون، والى عالمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الارواح وقره العيون، وهي الحياه التي من حرمها فهو من جملة الأموات، وهي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتؤولهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي مصراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. فالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيبي. وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة. أما المرأة مع من أحب فلها من نعمة على المحبين سابقة. فالله لقد سبق القوم السعاء وهم على ظهور الفرش نائمون، يعني المحبون سبقوا السعاء الذين يجرون على أقدامهم، مع أن هؤلاء المحبون كانوا على ظهور الفرش نائمون، وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الأول. وأخذ يذكر أمورا يعني يليق بكل طالب علم أن يقف عليها، لأنه ذكر أمورا كثيرة جدا فيها في معنى المحبة وفي آثارها وكيف يصل الإنسان ويحقق هذه المحبة رحمة الله عليه. فيقول هنا وكذلك أنكروا لهم الجهمية حقيقة التكليم. طبعا لما قال وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، من جانب الإله وجانب العباد، زعم منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث. القديم يقصدون به من؟ الرب سبحانه، والمحدث اللي هم العباد. قالوا لا مناسبة توجب المحبة. قال وكذلك أنكروا حقيقة التكليم، تكليم الله لمن؟ لموسى عليه السلام. ده أمر كنا تكلمنا فيه التوسع في بداية الكتاب، وشرحنا مسألة الكلام وما حدث فيها من خلط وما حدث فيها من خروج على شرع الله عز وجل، ممن أنكروا حقيقة التكليم وقالوا أن القرآن مخلوق. قال وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم. وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية. الجعد هذا عباده في التابعين، لكن هو ليس من التابعين، يعني كان في جيل التابعين، مبتدع ضال، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى، فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر، والقصة مشهورة، وكان من أهل الشام. المهم أنه يقول الشارح بقى وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم وفي أوائل المئة الثانية. فضحى به خالد بن عبد الله القصري أمير العراق والمشرق بواسط. أمير العراق خالد القصري خطب الناس يوم الأضحى، خطب العيد يوم الأضحى، وكان هو الأمير، وكان في القديم اللي بيصلي العيد للناس والجمعة مين؟ الأمير، فكان هو اللي بيخطب. فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، يعني بدأ وضحى بمين؟ بالجعد، ذبحه في مصلى العيد. إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه لأنه رفض القرآن الكريم وأنكر القرآن الكريم. قال الشارح وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. يعني خالد القصري لم يقتل الجعد بن درهم هكذا لأنه كان حاكما، وإنما قتله بإيه؟ بفتوى من أهل العلم القائمين على الفتية والقضاء في بلاد الإسلام. قال وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم ابن صفوان تلميذه، وأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية. لما بنقول الجهمية نقصد أتباع مين؟ جهم، الجهم في صفوان اللي هو تابع مين؟ للجعد في برهن. نعم. قال فقتله سلم بن احوذ امير خراسان بها. قتل كذلك الجهم بن صفوان على يد سلم بن احوذ امير خراسان. ثم انتقل ذلك الى المعتزله اتباع عمرو بن عبيد وظهر قولهم في اثناء خلافه المامون حتى امتحن ائمه الاسلام ودعوهم الى الموافقه لهم على ذلك. يعني استطاع عمرو بن عبيد واتباع عمرو بن عبيد ان يصلوا ويقنعوا بعض خلفاء المسلمين بهذه الاقوال. والغريب ان هم بيقولوا احنا اصحاب المعقول واحنا دعاة عقل واحنا ناس عقلانيين وبنناظر بالعقل. فلما استطاعوا ان يجعلوا احد الخلفاء ممن ينتمي الى قولهم قالوا له اذبح اهل السنه والجماعه. عفوا انتم مش كنتوا قبل كده بتتحاكموا الى المعقول وكنتم بتقولوا حريه الراي وحريه الفكر؟ فلما ان آل الامر اليكم واصبح السيف في ايديكم ماذا كانت النتيجه؟ ما قالوش بقى نقنع، لا لا لا، قالوا للمأمون هات اي عالم العلماء ونكره على هذه المقوله ونمتحنه، فان اظهر مخالفتنا يجب قتل وسجن ورفعه. حتى كانت الفتنه العظيمه وامتحن اهل الاسلام حتى جاء الامام احمد بن حنبل. وتعلمون ايها الاخوه الكرام ماذا دار في هذه الفتنه حتى كشف الله سبحانه وتعالى الغمه. كشف الغمه وجاء من بعد ذلك من انتسب الى مذهب اهل السنه والجماعه ومنع هذه المحنه التي امتحن بها اهل الاسلام. وعاد الناس الى السنه مره اخرى. فده امر خطير بيبين لك ان اهل البدعه لو تمكنوا من الحكم في يوم من الايام اول شيء بيعملوا بيقطعوا رقاب اهل السنه والجماعه. قلت اخو حينما تمكن هؤلاء من اقناع مأمون في الخلافه العباسيه عملوا ايه في اهل السنه والجماعه؟ قطعوه وسجنوهم وامتحنوا. اما ان تقول بقول وعيد قطعت رقبتك. ما كانش بيعمل كده اهل السنه ابدا. شفناش اهل السنه عملوا هذا الكلام. اهل السنه بيناظروا واهل السنه بينشروا الحق واهل السنه اقصى شيء يقول للمتبع اتينا شرك. ده حتى الخوارج لا يجوز ان يعمل فيهم السيف الا ان ايه؟ ان خرجوا على الناس، مش كده ولا لا؟ ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال يخرج من ضئضئ هذا من تحسنون صلاتكم الى صلاتهم وقراءتكم الى قراءتهم. يقول يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم ثم يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلة عادلة أو قتلة ثمود. هتبحث طب ما هو ما قتلش الزعيم بتاعهم ليه؟ ولذلك قال بعضهم له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نقتله؟ فقال ألا يصلي؟ قالوا بلى يصلي. قال اولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. يبقى ما قتلش رسول للنبي صلى الله عليه وسلم مع انه بيقول لئن ادركتهم لاقتلنهم. طب ما انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول موجود اهو ما قتلتش لانه ما خرجش. لكن لما خرجوا في عهد علي بن ابي طالب علي امتنع عن حربهم وعن قتالهم حتى عملوا ايه؟ وارسل اليهم ابن عباس يناظرهم. لكن لما خرجوا بالسيف وبداوا يقطعون الطريق ويقتلون الناس حينئذ حاربهم علي بن ابي طالب وانتصر عليهم. وحينما وجد ذا السدي بين القتلى الذي وصف له النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله سبحانه وتعالى. يبقى قضيه ان اهل السنه والجماعه لما بيكونوا في مكنه وتمكين ما بيعملوش السبت حد ولا بيعزموا حد ولا بيذكروا حد. لكن المبتدع لو تمكن من اهل السنه ماذا يفعل به؟ خذوا بالكم انظروا الى ما يحدث في ايران مثلا وفي بلاد الرافضه في اهل السنه والجماعه مواطنين درجه خمسه. لكن لو اهل السنه والجماعه كانوا شيعه ما بيعملوش كده، مش كده ولا لا؟ منتهى العداله في التعامل مع ده تعامل مع الاحباط ومع اليهود ومع النصارى في بلاد الاسلام على انهم ايه؟ ذميين. ولا ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ فكذلك لو وجدوا احدا من هؤلاء
ما بيعملوش في سيف ولا سجن ولا اقصى حاجه هذا الانسان يمنع شره عن الناس، يمتنع شره عن الناس فلا يتكلم في دين الله حتى لا يقتل الناس، لكن بنعينك في قلبك البعيد، لكن مش هتمكن من انك تنشر ايه بدعك، مش هنمكنك من نشر البدعه، لكن مش هنيجي نمتحنك ونعرضك على السير اما ان تقول بقول اهل السنه والا اضعنا رقبتك، مش كده ولا لا؟ سلم الله. يقول واصل هذا يعني قول الجاهليه ماخوذ عن المشركين والصابئه وهم ينكرون ان يكون ابراهيم خليلا وموسى كليما، اصل هذا ماخوذ لان طبعا كل البدع لا تجد اصلا ماخوذ من ايه؟ من الاقوال الثالثه اقوال المشركين والزنادقه، لان هؤلاء ما استطاعوا ان ينحروا الاسلام وانما انتصر الاسلام عليهم عقائديا وفكريا وثقافيا ولغويا وسياسيا وعسكريا، فما استطاعوا الا ان يكيدوا للاسلام، فمنهم من دخل في الاسلام ظاهرا وهو يقتل الكفر، ودي اساس البدعه، اساس البدعه عبد الله بن سبأ وغيره وميمون وغيره كانوا هؤلاء في الاصل يهود، فدخلوا الاسلام ظاهرا واقتلوا الكفر والعياذ بالله واحدثوا البدعه في دين الله سبحانه وتعالى، فقال واصل هذا ماخوذ عن المشركين والصابئه وهم ينكرون ان يكون ابراهيم خليلا وموسى كليما، لان الخله هي كمال المحبه المستغرقه للمحب كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا، ده بيت من الشعر عربي وبينقل عن الامام ابن القيم من روضه المحبين، بيقول قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا، يبقى الخليل سمي خليلا ليه؟ لانه تخلل حبه مسلك الروح والنفس، من التخلل دخل في الثنايا فتخلل القلب، يقول لك وينفع برضه ان ربنا عبده، هنقول برضه زي اي صفات الصفات كما يليق بالله سبحانه وتعالى، هل حياة الله كحياتنا؟ لا، رحمة الله كرحمتنا؟ لا، علم الله كعلمنا؟ علمنا؟ لا، مش كده ولا لا؟ بصر الله كبصرنا، سمع الله كسمعنا، كل ده لا، كما يليق بالله، ذاته كما تليق به، أسماؤه كما تليق به، صفاته كما تليق به، وإلا فلو فتحنا باب رد الصفات هنرد كل شيء، مش كده ولا لا؟ هنرد كل شيء، وهنبقى معطلة أعاذنا الله وإياكم. وايه اللي يجعل مسلم يجي على صفات لله وينكرها في القران او يحاول يؤولها؟ الله اعلم بنفسه منكم ولا لا؟ ورسوله عليه الصلاه والسلام اعلم منكم ولا لا؟ والصحابه اعلم منا ولا لا؟ ربنا تكلم بالقران والرسول تكلم بالسنه صلى الله عليه وسلم وسمع ذلك الصحابه واخذوه وبلغوه، يجي بعد كده ناس نشأت في قرون اخرى متاخره يقول لك لا لا يعملوا مقص الرقيب في القرآن وفي السنة، ينفع كلامنا؟ فهنا يقول ولكن محبة الله وخلته، ولكن محبة الله وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته، ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، فحصل على هذه المرتبه العظمى. وفي روايه اني ابرا الى كل خليل من خلتي ولو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، وفي روايه ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، وكلها في الصحاح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يصلح له ان يتخذ من المخلوقين خليلا، وانه لو امكن ذلك لكان احق الناس به ابو بكر الصديق. ينفع بقى حد ينتمي الى الاسلام ويسب ابو بكر الصديق بعد هذا الكلام؟ ينفع هذا الكلام؟ نعم. قال مع انه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا. يعني قد يقول القائل طب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ إبراهيم خليلا، لم يتخذ أبا بكر خليلا. طب معنى كده ممكن نقول لأن الله اتخذه حبيبا ما اتخذت حد حبيبا؟ لا، الحب النبي صلى الله عليه وسلم حب نفسه جدا، حب نفسه، حب أبا بكر، كان يحب أبا بكر ويحب زوجاته وأحبه إليه عائشة، ويحب فاطمة فلزة الكبديه صلى الله عليه وسلم، ويحب علي ويحب كذا، أعداد كثيرة مش كده ولا لا؟ لكن الخلة لا، كانت لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فهنا يقول قال وقد مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كقوله لمعاذ بن جبل رضي الله عنه والله إني لأحبك، الحديث اللي قاله يا معاذ والله إني لأحبك، والحديث ده يعتبر عند المحدثين من قسم الايه المسلسلات، مسلسل، لان كل راوي كان بيقول للراوي اللي بعده ايه والله إني لأحبك في الله، ويروح قايل الحديث. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، معاذ يقول للراوي من التابعين والله إني لأحبك، ويقول الحديث، يجي الراوي يقول لمن بعده ايه والله إني لأحبك، فتسلسل بهذه الايه اللفظ كما رواه ابو داود واحمد والنسائي وابن السني وغيره، يعني وروى كذلك الحاكم وابن خزيمه، وهو حديث صحيح. اللي هو في اخره بيقول له اوصيك يا معاذ لا تدعنا في ظهر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقال له والله اني لاحبك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يحب بعض الناس ولا لا؟ نعم. وكذلك قوله للانصار لما قال لهم إني أحبكم، وكان زيد ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة حبه كذلك، ولذلك قال أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. وقال له عمرو ابن العاص أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث متفق عليه. فعلم ان الخلة اخص من مطلق المحبة، يبقى المحبة بجنس عام، اخص منه ايه؟ الخلة، حالة خاصة لا تنبغي للجميع. قال والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء اخر، اذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. يعني مثلا على سبيل المثال، يعني انا احب شيئا لغيره، بحب مثلا على سبيل المثال انك مثلا تاكل هذا الشيء من اجل الصحه، او تاخذ هذا الدواء من اجل ان يجي لك صحه، يبقى ايهما احب اليك، الصحه ولا الدواء؟ الصحه. فهذا محبوب لغيره مش كده ولا لا؟ بتحب هذا الشيء لانه يفضي بك الى محبوب اعظم مش كده ولا لا؟ يعني مثلا على سبيل المثال أنت تحب العبادة، لماذا؟ لأنها تقربك من الله، يبقى القرب من الله أحب إليك منها، مش كده ولا لا؟ والله أحب إليك منها، يبقى هذا محبوب لغيره، لأنه إيه؟ وسيلة، لكن في وسيلة وفي إيه؟ غاية، تمام؟ فأنت تحب العالم لأنه يقربك من الله، فالقرب من الله أحب إليك من الإيه؟ من العالم، أحيانا ده بتنعكس الأمور. ممكن انسان يحب شيخ من الشيوخ، انت بتحبه علشان يقربك من الله، ممكن الشيخ ده يكون على بدعه، نيجي نقول لك ده اخطا في كذا ومن الممكن انه يبعدك عن الله، تقول حتى ولو اقولش النار بس بحبه، ينفع الكلام ده؟ يبقى والعياذ بالله لبس عليك الشيطان ولا لا؟ مش كده؟ ولذلك شوف الكلمه المقصوره اللي عاوزينها تبقى على طول في عقلنا وفي قلبنا، شيخنا حبيب الينا ولكن الحق احب الينا من شيخنا، مش كده؟ لان شيخك انت بتحبه ليه؟ علشان عايز يوصلك للحق، يبقى الحق احب ولا هو؟ فالشيخ محبوب لغيره، واخدين بالكم ولا اهو بقى؟ لان الحب ده لله، يعني احنا بنتكلم مش حب بقى العلاج ولا الدواء ولا الصحه، احنا بنتكلم في اعظم الحب اللي هو الحب لله، وفي الله ما احببنا شيوخنا الا من اجل مين؟ من اجل الله عز وجل، مش بتحب لله؟ انا احبكم في الله، وانتم تحبونني في الله. يبقى بنحب بعضنا البعض من اجل الوصول الى الحق.
فإن عرفت أن شيخك خالف الحق في مسألة معينة، لا ما ينفعش أقول لك شبه، إحنا بنقول إيه هنا؟ ولكن الحق أحب إلينا، فإن وجدنا شيوخنا وأحبابنا قد خالف الحق، فالحق هو الإيه؟ الذي لا ينبغي أن نتنازل عنه أبدا أيها الإخوة، هو دي العقيدة بتاعتنا مش كده ولا لا؟ شوف ابن القيم قال إيه؟ شيخنا شيخ الإسلام حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام، مش كده؟ فهنا يقول رحمه الله قال فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها محبوب بها بإيه؟ بها بإيه؟ بالخلة، يبقى الهاء دي بتعود على الإيه؟ على الخلة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته، وزي لأنها أعلى الدرجات، فما ينفعش يكون تأخذ خليلا لغيره، لا حبيبا لغيره، لكن الغاية هي اللي الخلة، واخدين بالكم ولا لا؟ قال والمحبوب بها يعني بالخلة لكمالها، لأنها أكمل أنواع المحبة، فلا تكون واقفة ولا تكون وسيلة، بل تكون إيه؟ هي الغاية، فالخلة غاية، فيقول والمحبوب بها بالخلة لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء اخر. ليه؟ قال اذ المحبوب لغيره الوسيلة هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير، فالغاية المحبوب لذاته اعلى لكن المحبوب لغيره يكون ادنى. قال اذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير، واضح الكلام ولا انجليزي؟ طيب. قال ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المباحة، لأنها أكمل يعني تتخلى المفارق، فما ينفعش فيها الإيه؟ الشريك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال قد اتخذت إيه؟ الله قليلا، أو الله قد اتخذني الله قليلا وأنا اتخذت الله قليلا، ولو كنت متخذا أحدا من الخلق لكنت متخذا من؟ أبا بكر. يبقى الخلة ما فيش فيها مزاحمة ولا فيها مشاركة، مع انه يحب الله ويحب ابا بكر، يحب الله ويحب عمر، يحب الله ويحب عائشة ويحب فاطمة، الحب ينفع لكن الخلة القلب اتقفل عليها، ما ينفع اعلى الدرجات. واحد يقول طب ما هو ربنا اتخذ ابراهيم خليلا، طب ليه اتخذ محمد؟ بقى في مزاحمة، يقول لك ان الله ليس كمثله شيء، هتجيب تربط بالناس ليه؟ مش كده ولا لا؟ يبقى بالنسبة لإبراهيم الرجل ينفع يتخذ خليلا غير الرحمن، محمد ربنا يجوز أن يتخذ خليلا غير الله، لكن ربنا اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا، ولو شاء لاتخذ أكثر من ذلك، ولكننا لا نعرف نصا يثبت أن الله قد اتخذ غير هذين. يبقى قضية المزاحمة وقضية المشاركة هذه بالنسبة لنا، لكن بالنسبة للخالق ما احنا أنت إيه؟ خلة البشر على خلة مين؟ قصة خلة الخالق على خلة الايه؟ المخلوق. هذا خطأ، وقع في خطأ عقائدي واضح، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ومن كمالها كمال الخلة لا تقبل الشرك ولا المزاحمة، ليه؟ إن لم يجد التعليم لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. اسمع بقى دي. ولذلك لما اتخذ الله ابراهيم خليلا وكان ابراهيم قد سأل ربه ان يهب له ولدا صالحا فوهب له اسماعيل، فاخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليلي ان يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه بدمعه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده. شوف بقى الامتحان، فامتحنه بذبح ولده، مش عارفه وده هو. والآن لما تيجي تقرأ في سورة الصفات إبراهيم عليه السلام صنعوا له نارا وألقوه في الجحيم بالمنجنيق، واخترعوا له المنجنيق لأول مرة عشان يقذفوه، قذفوه في الجحيم. وبعد كده قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وبعد ذلك ابراهيم خرج من النار بطرا ناجحا منتصرا، وكل اهل البلد كانوا ضده. قال اني مهاجر الى ربي، وهاجر الى ربي. بعدها قال لي ربي هب لي من الصالحين، بعد العمر ده هب لي من الصالحين. فاتاه الله سبحانه وتعالى غلاما ايه؟ حليم. تصور بقى على الكبر في السن ويجي لك غلام حليم. شوف صفة اسماعيل عليه السلام، صفة اسحاق في القرآن، غلام ايه؟ عليم في سورة الذاريات. لكن وصف اسماعيل حليم. يجي بعد كده احبك، معهوش غيره حد اسماعيل. يجي بعدها ابراهيم عليه السلام يكبر مع ابنه. لما يكبر كده وتعلق قلبه بيه، شاف وايه وانتظر عليه حتى ايه بلغ معه السعي. مش طفل لسه مولود جديد ولسه الحب قليل، لا ده كل يكبر ومع كبره يكبر الحب حتى بلغ معه السعي. السعي يعني ايه؟ ده يمشي جنبه. قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. امتحان شديد جدا على النفس. ولذلك ربنا عز وجل بيتكلم عن ابراهيم اتخذه خليل ليه؟ اتخذه خليلا ليه؟ يقول لك وابراهيم الذي وفى، عمل كل المطلوب منه. دي كلمه، هذه الكلمه مجد من البشر من الممكن ان يندرج تحت هذا الكلام. واذ ابتلى ابراهيم ربه، من المبتلي؟ ربه، فاعل اخر والمفعول مقدم. واذ ابتلى ابراهيم ربه، يبقى مين اللي ابتلى؟ الله ابتلاه بكلمات فاتمهن. فابراهيم وصل لمرتبه عظيمه جدا، مرتبه يعني فوق الوصف. فهنا جاءه الامر من الله سبحانه وتعالى بذبح ابنه. والغريب قال له اذبحه، لا، لانه قال له اذبحه استعجالا. اني ارى في المنام اني اذبحك، ورؤيا الانبياء حق، ولذلك الرؤيا تحققت. فاما اخذ السكين فلما الايه بتقول ايه؟ ها؟ فلما اسلم، اسلم اسماعيل لابراهيم لامر الله، واسلم اسماعيل لامر الله وتله، يعني وجه التل وتله، يعني في قوه تنفيذ امر الله. وتله للشبيب، حط الوجه في التل وجاب السكين على قفاه. وناديناه قال يا ابراهيم ايه؟ قد صدقت الرؤيا، انت شفت في الرؤيا ايه؟ اني اذبحك، اللي انت شفته بيحصل وخلاص، لكن ما شافوش ذبحك، اني اذبحك في حق الذبح، لكن ما ذبحوش، فتحققت. وده اللي كان مقصود، لان الذبح كان مقصودا لغيري، ما كانش مقصود لذاتي، فلو كان مقصودا لذاتي لذبح ابنا. وانما الرؤيا دي كانت، او الامر كان جاي ايه؟ من اجل اظهار الخلع، قد ظهر انه سلم لامر الله عز وجل، هذا هو المقصود. فلماذا يذبح الولد اذا عليه السلام؟ فهنا يقول فوهب له اسماعيل فاخذ هذا الولد شعبة من قلبي، فغار الخليل على قلب خليلي ان يكون فيه مكان لغيري، فامتحنه بذبحه ليظهر سر الخلع اللي هي ايه؟ ما فيهاش مشاركة ولا مزاحمة، في تقديمه محبة خليلي على محبة ولده. فلما استسلم لأمر ربي وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العبد وتوطين النفس على ما أمر. فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة فنسخ في حقه. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كانت مصلحة الذبح في إزالة كله قد ظهرت، وظهر التقديم من إبراهيم عليه السلام وعدم وصف العبد، فإذا الأمر انتهى. يبقى قضية القتل أو ذبح ولدي هذه تعد إيه؟ مفسدة الدهر الأمر. قال فنسخ في حقه، وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. واضح الكلام؟ قال وكما أن منزلة القلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم. كانت كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء وأشرفهم. طب إبراهيم حاز منقبة الخلة وحازها النبي صلى الله عليه وسلم، فموسى حاز مرتبة التكليم فشاركه فيها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، وكان موسى فرض فيها حينما كان يراجعه في خبر الصلاة فخففت من 50 إلى 5 وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بها يكلم ربه والله يكلمه بدون ايه؟ بدون وساطة، بل شرع في الصلاة بدون وساطة جبرائيل عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول وهنا سؤال مشهور وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من إبراهيم، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم فكيف طلب لنفسه من الصلاة مثل ما لإبراهيم؟ والمفروض أن المشبه يكون إيه؟ يكون المشبه به أفضل منه، مش كده ولا لا؟ يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، مش كده؟ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كون إن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الصلاة، والصلاة معنى إيه؟ الثناء من الله تعالى عليه. كون يطلب الثناء من الله عليه كما أثنى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يطلب البركة من الله كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يبقى معنى ذلك إن إبراهيم أفضل، مش كده ولا لا؟ فكيف كانت أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ بعض العلماء قال هذا كان قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأفضليته على سائر الأنبياء بما فيهم إبراهيم. وهناك أجوبة كثيرة أعود إليها في المجلد 11 من فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني، فقد أتى بتوسع في هذا الأمر ومناقشة لأهل العلم في هذا الشأن. لكن هنا بيقتصر الكلام الإمام الشارح فيقول وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسطها، وكذلك بسطها العلامة ابن القيم في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وأحسنها في نظري في نظر الشارح أحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم. خذوا بالك ألف مضبوط، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل محمد فيهم أنبياء؟ لا. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، آل إبراهيم فيهم مين؟ وجعلنا في ذريته النبوة والإيه؟ والكتاب. ففي ذرية إبراهيم خطرت النبوة بعد إبراهيم في مين؟ في أبنائه، في 2 إسماعيل، ولم يأتي بعد إسماعيل من نسله أي نبي إلا واحد هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي ختم به النبوة. أما إسحاق فولد يعقوب ويعقوب نبي، ويعقوب له أبناء 12 مش كده ولا 12 منهم يوسف، ولذلك يوسف النبي الوحيد اللي أسمعه رباعية أنبياء، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أشرف الأنساب قال يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. هذا مش موجود في أي نبي من الأنبياء، نبي ابن نبي ابن نبي ابن الأسماء الرباعية كما في البطاقة تبقى أنبياء. ثم حصلت النبوة في الأصباط من أبناء مين؟ مش الأصباط اللي هم أبناء يعقوب، أبناء يعقوب لم يكن فيهم نبي على التحقيق إلا مين؟ يوسف، لأن أنبياء يعملوا الأعمال اللي عملها في سورة يوسف دول ما ينفعش أبدا. لكن أبناءهم حصلت النبوة في الأصباط، كلمة الأصباط تناظر القبائل عند بني إسماعيل، القبائل في بني اسماعيل يساويها الاصبار في ابناء يعقوب. فهؤلاء مش معقول يكون انبياء عملوا الاعمال اللي قيلت في سوره يوسف: اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. واحن قلب عليه ولا تقتلوا يوسف. طب ايه المطلوب؟ والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين. ده كان ارحم قلب على يوسف عليه السلام. متشكرين قوي. يعني اخر واحد اللي هو نطق بالنهي عن المنكر اوعوا تقتلوه. ليه؟ القوه في غيابه الجب. كمان لما رموه في الجب قلعوه قميصه. الدليل لما خدوا القميص عشان يرجعان كمان عيان القوه بدون قميص. القميص هو بالنسبه لنا احنا في الجلابيه اللي انت لابسها. قلعوه الجلابيه ورموه في الايه؟ في الجب الذي لا ماء فيه. المهم انه ان كانوا قالوا عليه وهم في بدايه ان ابانا لفي ضلال مبين. وهم ده نبي يقال عن نبي. ودي الاحزاب يقولوا بعد ذلك لما ذهبوا للبحث عن يوسف وبنيامين في مصر وقال: تالله اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. قالوا: تالله انك لفي ضلالك القديم. يقسموا على هذا في مواجهه جديه. فالمهم ان على التحقيق ما كانش في حد من ابناء يعقوب نبي غير هو مين؟ يوسف عليه الصلاه والسلام. وانحصرت النبوه في الاخبار بعد ذلك. حتى جاء موسى عليه السلام وهو من بني اسرائيل. وحتى جاء داود وسليمان. انبياء كتير جدا. حتى ختمت النبوه في البيت الاسرائيلي بمين؟ بمجيء المسيح عليه السلام ابن مريم. ومريم ينتهي نسبها الى يعقوب عليه السلام في اسرائيل. ثم بعد ذلك استقبلت الدنيا كلها عهدا جديدا بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم وتنحى الفرع الاسلامي اليعقوبي او الاسرائيلي. وجاءت النبوة اشرق على الدنيا شمس جديدة بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم ابن اسماعيل ابن ابراهيم. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مفيش في آل محمد ايه؟ انبياء. لكن لما يقول كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم بيدخل فيهم مين؟ انبياء كتير. بل فيهم محمد عليه الصلاة والسلام نفسه هو من آل ابراهيم. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا لما يجي يقول هنا ايه؟ خدوا بالكم. واحسنها احسن الاجوبه ان آل ابراهيم فيهم الانبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم. فاذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاه، اذا طلب مين؟ اللي بيقول في التحيات اللهم صل على محمد بيطلب يعني. إذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم. آل محمد مهما كثروا هل هيستاووا بالأنبياء؟ لا طبعا. فحقيقة اتساووا على قدرهم. وما زاد والصلاة على إبراهيم وبقية الأنبياء كلهم في ميزان مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام لوحده. واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى افضل من ابراهيم. واضح الكلام ولا لا؟ يعني اذا كانت الامه لوحدها آل محمد ياخذون من الثناء والصلاه ما يليق بهم. فما يقول ويقتل ولاد كتير جدا لان في مواجهتهم الانبياء مش كده ولا لا؟ من آل ابراهيم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وابراهيم خد الثناء اللي خده ابراهيم والصلاه اللي خدها ابراهيم. ويأخذ معها ما زاد على ذلك من صلاة الله على مين؟ على الأنبياء. واضح الكلام ولا لا؟ شوف فقه العلماء. قال: وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم. فإذا طلب للنبي، طلب يعني المصلي والداعي للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم. فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيه إبراهيم عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. المزية غير الميزة. المزية يعني الأفضلية، الشيء الأفضل، لكن الإيه؟ الميزه العلاقه. خدوا بالكم، يقول لك صاحبك ده فيه ميزه، ميزه عن علاقه. لكن عايز تقول فيه حاجه حلوه حسنه تقول فيه ايه؟ مزيه. خدوا بالكم. واحسن من هذا، احسن من القول ده والتخريج ده، ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم من آل ابراهيم، بل هو افضل آل ابراهيم، فيكون قولنا كما صليت على آل ابراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية ابراهيم، بل هو متناول ابراهيم ايضا، كما في قوله تعالى ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. لما يقول اصطفى آل ابراهيم يبقى دخل فيهم مين؟ ابراهيم نفسه، مش كده ولا لا؟ آل عمران يبقى دخل عمران. قالت ابراهيم وعمران دخلا في آل ابراهيم وآل عمران. وكما في قوله تعالى الا آل لوط نجيناهم بسحر، دخل فيهم مين؟ لوط نفسه اول الناجين، فإن لوطا داخل في آل لوط. وكما في قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، وقوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، طبعا على نظر ابن عربي أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وفرعون يرجع ادخل الجنة، كده ولا إيه؟ الكلام ده هنتكلم عليه تفسيرنا لسورة يونس إن شاء الله تعالى حين الكلام على قول الله تعالى فلما أدركه الغرق. وسننقل قول من قال بنجاة فرعون قبحه الله ومن على شاكلته الى يوم القيامة. فان فرعون داخل في آل فرعون، ولهذا والله اعلم اكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انما فيها كما صليت على آل ابراهيم، وفي كثير منها كما صليت على ابراهيم ولم يرد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم الا في قليل من الروايات، ولكنها صحيحة، ولكنها صحيحة. لا أدري لماذا يعني يريد أن يجعل أن أكثر الروايات فيها آل إبراهيم وما فيها ذكر إبراهيم، لكن ورد في صحيح الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال هو وما ذلك والله أعلم، وإن كان قوله ضعيفا يعني، إلا لأن في قولي كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعا، وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم وهو داخل في آل إبراهيم. عايز يقول إنه لو اكتفى وقال كما صليت على إبراهيم يدخل في إبراهيم آله تبعا، ولو قال كما صليت على آل إبراهيم بس يدخل إبراهيم تبعا. ولكن أنا عندي منصوص جاء فيها إيه؟ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على آل أبي أوفى، فيقصد يوم أول واحد مين؟ أبو أوفى نفسه. فعلى رواية من روى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا يدخل فيهم لإفراده بالذكر، يعني لابد كما صليت على إبراهيم صلاة لوحده، وعلى آل إبراهيم مش هتقول وقالوا ابراهيم يدخل فيهم ابراهيم لانه انفرد ايه في الاول، مش كده؟ نعم. كما القران بيقول يوم يقوم الملائكه ايه الروح والملائكه صفا، مش كده؟ كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل معهم من الايه من الملائكه الا انه صفهم. ولما كان بيت ابراهيم اشرف بيوت العالم على الاطلاق، اشرف البيوت فعلا، ليه؟ لأن الله قد جعل في بيته الايه؟ النبوة، أعظم شرف شرف النبوة وشرف الرسالة. إبراهيم أصبح بيته انحصرت فيه الايه؟ يعني أنت لما تيجي تتكلم عن نوح عليه السلام وجعلنا ذريته هم الباقين، فنوح يعتبر آدم الثاني، آدم الثاني، يعني ايه؟ انحصرت البشرية كلها في ذرية مين؟ في ذرية نوح من بعده. وجعلنا ذريته هم الباقين، وكل اللي على وجه الارض انصيري هنود اوروبيين امريكان عقليين دول كل دول داخل ايه؟ كل بقى كفار مسلمين، كل دول هيكونوا ايه؟ طبعا اولاد مين؟ اولاد ادم، لكن اولاد مين بعد ادم؟ نوح عليه السلام، مش كده ولا لا؟ طبعا نوح بريء من كل الملل دي الا مله الايه؟ الاسلام فقط، مش كده؟ فلما نيجي بقى على ابراهيم عليه السلام بعد زمان ابراهيم انحصرت النبوه والرساله، وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب، خلاص بقت من ذريه ابراهيم عليه السلام، وده تقول عليه امر الانبياء، مش معنى امر الانبياء يعني ابنائه كلهم انبياء، مش معناه كده بس، ولكن معناه ان ما جاء نبي من بعد ابراهيم الا وكان ايه؟ من ذريه، ولذلك ابراهيم عليه السلام اتفاق عالمي، في اتفاق عالمي على ابراهيم، مش كده ولا لا؟ وذاك النصارى يقول ابراهيم واليهود يقول سلموا سلموا ابراهيم مش كده ولا لا؟ في اتفاق من الرسالات الثلاثة عليه كل العالم يهين لابراهيم وذلك القرآن يقول لهم ايه؟ ها؟ يقول لهم ان اول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امن ثم ولله على الناس حج البيت من استطاع له او ان اول الناس بابراهيم مين؟ للذين اتبعوا هذا النبي والذين امنوا الله ولي المؤمنين يبقى ابراهيم اول الناس على مله ابراهيم في مله ابراهيم دلوقتي مش موجوده غير في مله مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم مش كده ولا لا؟ يقولوا ان اول بيت وضع للناس باتفاق الملل كان في المكان ده وبنيت الكعبه وفي ايات بينات مقام ابراهيم حتى المقام اللي كان عليه رجليه موجود وابراهيم بنى بيتا بامر الله وقال ان الله بنى بيتا فحجوا اليه مش كده؟ اين حج ابراهيم وشرائح ابراهيم فيما ينتسبون الى ابراهيم الان مش موجود مع انه موسى حج وعيسى حج ما من رسول من بعد ابراهيم الا وحج بيت الله بيت الله الحرام فاين هذا في شرائح ذلك تعبير القران بيقول لهم في سوره ال عمران اللي كانت بتناظر اهل الكتاب بيقول لهم ان اول بيت وضع للناس الذي ببكه مباركا وهدى للعالمين لذكر في هذا المقام في سوره ال عمران بالذات الكلام ده لانه بيناظر اهل الكتاب بيقول لهم ان اول بيت وضع للناس الذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا بايه اخرى ادرسوا تاريخ الحركات والاستعمار تلاقوا المكان الوحيد اللي عتيق عتيق يعني محرر من كل الوان الظلم من الوان الاستعباد ومن الوان الاستعمار المكان ده وظل عتيقا الى يوم ذاك وسيظل الى يوم القيامه فيقول ايه ومن دخله كان امنا قبل التحييد الايجابي والتحييد السلبي وسويسرا ومناطق ممزوعه السلاح وكل الكلام ده كله كانت مكه مش كده بتحريم الله لها على لسان ابراهيم عليه السلام فيقول ايه ومن دخله كان امنا ولله على الناس كل الناس حج البيت من استطاع اليه ومن كفر يعني ما عرفش حج بيت الله الحرام مش موجود في جامعته فان الله غني عنه دور له حج وشوف من اولى الناس بابراهيم ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين امنوا الله ولي المؤمنين هنا يقول ولما كان بيت ابراهيم اشرف بيوت العالم على الاطلاق خصهم الله بخصائص منها انه جعل فيه في بيت ابراهيم النبوه والكتاب فلم ياتي بعد ابراهيم نبي الا من اهل بيته ومنها من الخصائص انه سبحانه جعلهم ائمه يهدون بامره الى يوم القيامه ما من امام الا وهو من اتباع ابراهيم فكل من دخل الجنه من اولياء الله بعدهم فانما دخل من طريقهم وبدعوتهم الذين على نهج محمد صلى الله عليه وسلم اتباع لمين لابراهيم ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفة فكل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان في كل موقف يقول انا على ايه او انتم على ايه ارسل من ارث ابيكم ابراهيم عليه السلام احنا على ارث ابراهيم عليه في كل موقف من مواقف الحج كان يقول انتم على ارث ابيكم ابراهيم عليه السلام وصح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ومنها من هذه الخصائص انه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره الخليلين ابراهيم واخر نبي من اسمه خاتم النبوه في بيت ابراهيم وفي النبوه عموما صلى الله عليه وسلم ومنها انه جعل صاحب هذا البيت اماما للناس قال تعالى اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال ومنها انه اجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا وقيام للناس بحيث لو الكعبة هدمت انتهى العالم ويكون ذلك إذانا بإيه؟ بقيام القيامة هدم الكعبة ولذلك الكعبة قيام للناس جعل الله الكعبة البيت الحرام إيه؟ قياما للناس وجودها وجود الدنيا ضاعت الكعبة وهدمت انتهت الدنيا. ولذلك تطلع حجرا حجرا، وحينئذ يكون ذلك أمارة على انتهاء الدنيا. كذلك يقول: ومثابة للناس وأمنة، مثابة يرجعون إليها مرة بعد مرة، وجعله قبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت من أهل البيت الأكرمين رضي الله عنه وعليه السلام. ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت إلى غير ذلك من الخصائص، ومنها وأهمها ختم النبوة في هذا البيت كده ولا لا، إرسال نبي آخر الزمان. حتى الرسالات العظيمة كانت رسالات من أبناء إبراهيم عليه السلام، يعني التوراة، الإنجيل، القرآن المهيمن على الكتب كلها، كلها كل هذه الكتب خرجت من أي بيوت؟ من بيت إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ونكتفي أيها الإخوة الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأبويه النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل. هل تكريم الله للنبي صلى الله عليه وسلم بدون حجاب؟ ما احنا اتكلمنا في قضية الرؤية، وقلنا من السيدة عائشة قالت: من قال ان محمدا قد رأى ربه فقد اعظم على الله سريا، وهو صلى الله عليه وسلم قد قال: نور انا ارى. فقضية الحجاب هذه امر يعني بيقول تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت ان احدا راى الله عز وجل، لا يرى في الدنيا سبحانه وانما يرى في الاخره. ما هو دليل الموده من الله عز وجل للعباد كتوقيت؟ جزاك الله خيرا. سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا، وذلك اسمه الودود سبحانه وتعالى. ما هو الاسباب؟ الاسباب قلنا اللي هي كلمة الصدق يعني الحقيقة، فأحفاد إسحاق عليه السلام اللي هم الأصباط أبناء يعقوب، اتحفرت النبوة فيهم وأصبح كل واحد منهم رأس القبيلة. فكلمة صدق، صدق بنيامين، صدق يوسف، صدق يجوزة، صدق كذا، كل واحد من هؤلاء صدق يعني قبيلة قائمة بذكر، فكأنهم قبائل زي قبائل بني إسماعيل يسمون بالأصباط. ولذلك كانوا بيتعاملوا دايما، حتى لما جاء في الشرب الاستسقاء: واذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الايه الحجر فانتجست منه ايه اثنتا عشره عينا، 12 كيما التعامل كان بيبقى ايه مع كل قط لوحده، كل قط يشرب من ايه، يشرب من لكان او من عين غير الاخرى، فالقط بمعنى القبيله. أكون اللي بيسألني عن توحيد الصوفية، لا المجلة تسعى لشرح توحيد الصوفية، انت تجيب النص واشرحه لك بعيد عن الشرح، علشان يعني ما نشوشرش على اخواننا بإذن الله تعالى، احنا بنشرح هنا توحيد أهل السنة والجماعة. ورد أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي، وكذلك أبو ذر، لأن هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم خليل لنا، هم اللي اتخذوه مش هو اللي اتخذوه، واضح؟ هم الذين اتخذوه خليلا ولم يتخذ هو، وقال لك ايه؟ ولم اتخذ ايه؟ احدا خليلا، ولو كنت متخذا احدا خليلا اتخذت ايه؟ ابا بكر خليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحب لذاتي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاتي، يحب لذاتي. هم اللي انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لايه؟ لغرض اخر؟ النبي يحب النبي ذاته، الايمان والحب للنبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته غايه، مش كده ولا لا؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم غايه في حد ذاته، وهذا يعني لا ياتي بمضافة لحبنا له، لانه يوصلنا ان هو غايه حبه صلى الله عليه وسلم في حد ذاته، لا شيء في هذا الامر ان شاء الله.
اخونا بيقول لي نرجو كلمة او خطبة جمعة عن عقيدة المسلم في مواجهة بلاء مثل انفلونزا الخنازير وما نسمعه من اجراءات طبية كثيرة. والله كانوا كتبوا اخواننا في مجلة التوحيد كلام في هذا الشأن فارجع اليه يعني. وان جاءت مناسبة باذن الله تعالى يعني تذكرت احاول ان اذكر مثل هذه الامور. اخ بيقول لي سمعت داعية الاخوان المسلمين حارس صلاح ابو اسماعيل يقول ان طالبان كانوا ناس طيبين سلفيين، ارجو الرد لاني سمعت النوم صوفية يعني اعلق على هذا الكلام واقول لك كانوا ناس طيبين. الطيبة بحد ذاتها ما هياش يعني امر من الامور اللي احنا نقدر نعلق بها الصواب او الخطأ. احنا المفروض لما نيجي نتكلم مع ذلك ان انا بدرسش الناس طيبين، لكن اي منهج من المناهج لما نيجي نتكلم عليه ما نقولش فلان ده كان راجل طيب، احنا نقول ايه منهج هؤلاء صواب او خطا. انا الوقت ما بتكلمش في انه صواب او خطا وكلامي ما فهمش منه غير اللي اقصد اقوله الان. اما داجي اتكلم عن بعض المخالفين فبوسع في الكلام، لكن انا عايز بس ارد على اخينا وابين له امر كلمه اي حد عن اي حد انه راجل طيب ما هياش مدح او قطف في المنهج. المنهج احنا ممكن انسان يكون طيب جدا بس يكون على بدعه، وممكن انسان يكون مش طيب بس يكون من اهل السنه والجماعه. واخدين بالكم ولا لا؟ منهجه من ناحيه الصواب والخطا سليم، لكن هو في حد ذاته مش طيب، ده مساله ثانيه. يعني ايه؟ واقصد بالطيب مش عكس الخبث. انا بتكلم على كلمه طيب في اصطلاحنا احنا اللي بنتكلم ناس راجل ده راجل طيب. ممكن يكون راجل طيب بس يكون صوفي، ممكن يكون راجل طيب وما بيصليش، مش كده ولا لا؟ لكن لو جينا نطبق بقى مقياس الطيب والخبيث بالشرع يبقى لابد نحط العقيده ونحط المقاييس الايه؟ العلميه، لان للاسف احنا عندنا كلمات ما بنقدرش نوزنها وبنضبطها ضبط شرعي. فكلمه طيب، كلمة طيب دي كلمة خطيرة جدا لو جينا نفهمها بضوء القرآن والايه؟ والسنة. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالأمر الطيب المقصود بأن يكون طيبا إلا إذا كان ايه؟ ما يقالش عن مشرك إنه طيب. مع إنك أنت ممكن تيجي الراجل ده على فكرة راجل مشرك لكن طيب، ما ينفعش الكلام ده في الدين. لأنه لن يكون طيبا وإنما ايه؟ لن يكون إلا خبيثا. واضح الكلام؟ واحد مشرك إزاي يكون طيب؟ فأخونا اللي قال هذا الكلام واللي ينقل هذا الكلام عن حاكم أبو إسماعيل يقصد طيبين بالمعنى البلدي ولا المعنى الشرعي؟ يقصد ناس طيبين يعني كانوا، لكن لما نيجي نتكلم عن منهج ما يستخدش بهذه العاطفة. نبدأ بقى ونشوف الناس دي موقفها إيه من الكتاب والسنة؟ الناس دي موقفها إيه من عقيدة أهل السنة والجماعة؟ الناس دي موقفها إيه من الخوارج اللي راحوا قعدوا هناك في افغانستان وصدروا لنا الارهاب في بلاد الاسلام؟ الناس دي كانت تقدر تعمل ايه وما عملتوش؟ الناس دي جالت على الاسلام بايه؟ الناس دي اتنفعت الاسلام بايه؟ نبدا بقى ننظر للامر نقول قبل كل شيء وبعد كل شيء اقوال اهل العلم الاكابر من السلفيين فيهم ايه؟ قول ابن باز عنهم ايه؟ قول الشيخ الالباني عنهم ايه؟ واضحه الصوره ولا لا؟ ده الكلام اللي نقدر نوزنه. الكلام اللي قال لا يحضرني ولا استطيع ان اقول واحقق المساله، لكن انا عاوزكم ما نبقاش اي حد يقول على فلان طيب وناخد بالكلام دوت. كلامي واضح ان شاء الله؟ نعم. عارف ممكن واحد يفرض بعد كده يجيب بيانات. هل يجوز اعطاء زكاه المال لانسان فقير ليحج بيت الله الحرام؟ فلا، هو يدخل كما في بعض اقوال اهل العلم في باب وفي سبيل الله، لانه ثبت ان من سبيل الله الحج. ولكن انت دايما بننظر للاولى، يعني ما يكونش مثلا عندنا بعض الفقراء مش لاقين ياكلوا وصادق في واحد عايز يعمل عمليه واحد كذا وكذا، بتشوف انت الاولى ايه وتروح تعطي المال لواحد تاني حج، واخد بالك ولا لا؟ يبقى المساله تنظر فيها الى الايه؟ الاصلح والاولى، لكن يجوز. والزكاه لو تبعتها بهذه النيه يكون باذن الله تبارك وتعالى خلاص خلصت ذمتك باذن الله تعالى. لكن دايما ننظر الى الايه؟ الى الاولويه. لا حول ولا قوه الا بالله. اخونا بيقول لي ما هي العقيده الصحاويه تعريف مبسط؟ ده كده جديد علينا، يعني اخ جديد لسه جاي بيحضر معانا، وده بيؤكد يعني بيقول له مرحبا بك ان شاء الله تعالى. الاخ اللي جاي ده جديد ده بنقول له مرحبا بك، بنرحب بيه طبعا باسمكم جميعا كده، بنرحب بالاخ اللي ايه الضيف العزيز ده بالنسبه لنا، ونتمنى ان يكون معانا باذن الله عشان يحضر يعرف العقيده الصحويه بتاعته مش مبسط من وبيقول تعريف مبسط يعني يقصد ايه مختصر، لكن احنا عاوزينه بعد كده يعرف ايه بتوسع ان شاء الله تعالى، او تعريف بقى بسيط بما معنى الكلمه في اللغه العربيه. التعريف اللي نقدر نقوله ان دي عقيده اهل السنه والجماعه، عقيده النبي صلى الله عليه وسلم وعقيده الصحابه، عقيده القران، بس اسمها الصحويه لانها نسبت الى مؤلفها، لان الذي الف هذه العقيده وضعها هو الامام الصحاوي، وهو امام كبير مجتهد من الائمه الكبار، وشرع هذه العقيده الامام ابن ابي العز الحنفي. فطبعا العقيده هي عقيده الاسلام، ولكنها سميت العقيده الصحاويه علشان الذي الفها اسمه الامام الصحاوي بس. اما كلمه عقيده بتتكلم عن توحيد الله واعتقادنا في الله والايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. تفصيل لهذه الامور. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. الايات دي اللي جت في القران بتفصل هنا تفصيلا، هي دي العقيده ان شاء الله. أكون هنا بعث لي بقى يعني سؤال، أنا مش عاوز أقرأه كله، لكن عاوز أقول لأخينا بإذن الله تعالى اصبر يا أخي لا تتعجل، لأن هذه الأمور لا يتعجل فيها. بيقول لي قال شارح الطحاوية الإمام ابن أبي العز الحنفي صفحة 18 دار العقيدة صفحة 2 المقدمة، وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. وقال الشيخ ابن عثيمين كذا، وقال ويريد أن يوقف. دي الأمور دي يا إخواننا ما تتعجلش بيها، لأن إحنا جايين على باب الإيمان وهنتكلم وسنحذر لكم تحذيرا ان شاء الله تعالى، يعني لا تتعجل، جاي باب الايمان والكفر وهنتكلم في الايمان وفي التكفير وكل حاجه، ما تتعجلش، لا تتعجل يعني. لا تتعجل. رزقك الله سبحانه وتعالى الحلم. اخونا بيقول لي كثيرا من كتب الحديث تضبط قوله دبر كل صلاه بضم الدال، فايهما اصح؟ هي تجوز الاثنين في لغه العرب، دبر ودبر. والدبر جاء في القرآن الكريم، ومن يوليهم يومئذ ايه دبره، فتجوز لغة الاثنين ان شاء الله تعالى. فانا قلت في الرواية وانا بقرأ الحديث دبر، وهو ايه الفرق بين الاثنين، تجوز لغة ان شاء الله تعالى. واحنا بقى نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الامتحان امتى؟
من العيد. دلوقتي يا اخواننا قبل ما انهي اكون فكرني في حاجه، دلوقتي في احنا كنا عاملين مسابقه